الحمد لله رب العالمين. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية السادسة بعد المئتين، وهي بعنوان تحريم أقسام المعزمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤال في المعزمين الذين يزعمون أنهم يحضرون الجن إلى بين أيديهم بالعزائم والأقسام والآيات ويبخرون، وأن كل يوم من الأيام السبعة له كوكب من الكواكب السبعة كزحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، وأن ملوك الجن أبو عبد الله المذهب خادم الشمس ليوم الأحد، وأبو النور خادم القمر ليوم الاثنين، والملك الأحمر خادم المريخ ليوم الثلاثاء، ويرقان خادم عطارد ليوم الأربعاء، وسهمورش خادم المشترى ليوم الخميس، وزوبعة خادم الزهرة ليوم الجمعة، وميمون خادم زحل ليوم السبت. ويزعمون أنهم يستنزلون ميططرون من السماء الدنيا
عارف ايه ده. المهم ويصورون صوره كذلك الى جبريل، ويصورون صورهم وينقشون لكل واحد من هؤلاء الملائكه المذكورين الارضيه والعلويه ختما يختص بيان معلومه وساعات. نعم.
وينقشون الحراب والمراوات ويفعلون بها ما فعلوا بالخواتم من البخاخير والايام، ويقولون بأن كل ملك بيده خاتم وحربة يزجر بها الجن، ويدخلون على حريم المسلمين ويزعمون أنهم يظهرون السارقين والضائع والسرقة ويخبرون بحال الغائب
والمشعوذين وما عندهم من أحوال في هذا، ويدخلون البيوت ويكشفون على العورات، وهناك مصائب كثيرة تحصل من الصحراء، مصائب كثيرة في انتهاك الأعراض، هذا أمر معلوم. ولهذا لو أننا عممنا أن كل ساحر إنما هو زان لما بعد هذا، ولو استثنينا فالقليل النادر، لأن بضاعة هؤلاء مع النساء وهؤلاء يصطادون النساء صيدا. نعم.
ويدخلون على حريم المسلمين ويزعمون أنهم يظهرون السارقين والضائع والسرقة ويخبرون بحال الغائب من موت أو حياة وأين مستقره، ويزعمون أن هذا كله كان سليمان بن داود وآصف ابن برحية يحفظانه، وما كان تطيعه الجن إلا بهذه الأسماء، وأن آصف كان تطيعه الجن، فسأله سليمان بما أطاعتك الجن فيقول بهذه الأسماء فيعلم هذا لهذا،
يعني هذا يعلم سليمان. نعم.
فهل ذلك صحيح وفعله جائز أم حرام؟ ومنهم من يظهر للناس أن الجن تطيعه بالأسماء ويفعل هذه الأمور وتكون مدكوكات، مثل جمعهم حوائج مسكرة مرقد يسمونها الدخنة، يضعونها في الدوات ثم يكتبون منها في كف من يريدون صرعة، ثم يقولون إلحسه، فإذا دخل المداد المخلوط بمسكر يصرع عاجلا، وبعضهم يلزق شمعة في خيط ويلزق رفيع الشمعة في طرف
طلحية
ورق ثم يجذبه برجله ليوهم أن الجن حركتها، وبعضهم يصنع تمر حب مميز فوقه طحين ثم يجر بخيط حرير ليوهم أن الجن خنقته، وبعضهم يضرب حديدة صفة مشقاص ويعلق طرفها بملح ويرميه في الماء ويركب عليه خاتم، فإذا ذاب الملح نقش وحذف الخاتم إلى برا ليوهم أن الجن فعلت، إلى أشياء كثيرة ما لها نهاية، فماذا يجيب عليهم؟ أجاب شيخ الإسلام العلامة الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. هذا الاستفتاء يتضمن مسائل ممثلة متمثلة في أهل التلبيس والكذب والمخادعة الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو صرعها المصروع أو تحريكها لبعض الأجسام أو إخبارها له أو مكاشفته بذلك، ويكون قد فعل ذلك بحيلة كما يفعل المشعبذ والدكاك ونحوهما، كما ذكر في الذي يخلط المسكر بالمداد الذي يلحسه من كتب في كفه، والذي يشحط الخيط الحرير بشمعة في ورق ويجذبه ليوهم الحاضرين أن الجن حركته، كما ذكر من فصة الملح وغيرها. فهذا ونحوه من جنس حيل أهل البهتان أهل الشرك والطغيان، كما يفعله كثير من المشركين وأهل الكتاب من الهند والرهبان، وكما يفعله من يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين الجلابين.
صدق. نعم، من المشايخ النصابين ينصبون على الناس ويعيشونهم في أوهام، والفقراء الكذابين الذين يدعون هذا وهم كذبة، والطرقية المكارين الجلابين أهل الطرق الصوفية الذين يحتلون على الناس فيأخذون أموالهم. نعم،
فهؤلاء وأمثالهم يستحقون،
هؤلاء الصوفية الذين يدعون إلى القبور والاجتماع عند أربابها وأصحابها والنظور وغير ذلك، أكثرهم منتفع مستفيد، ولهذا من صالحه أن يكون عنده قبر العارف بالله صاحب الكرامات في بلدته ويقيم له الموالد سنويا. لماذا؟ لأن من الذي يأخذ النظور؟ هو. ومن صالحه أن يأتي الناس كلهم إلى هذا القبر استشفاعا بصاحب، وفي النهاية هو الذي يأخذ هذه الأموال، وميته عن هذه النظور غافل ولا يدخل في جيبه قرش واحد، لأنه لا يملك شيئا بل هو عظام بالية، إنما الذي يأكل هذه الأموال سحتا في بطنه هم سدنة هذه القبور، ولهذا يناضلون ويجاهدون. نعم،
فهؤلاء وأمثالهم يستحقون العقوبة البليغة التي ترضعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس باتفاق المسلمين واتفاق أهل الدين، فإن هؤلاء أسوأ حالا من شهود الزور، فإن أولئك يكذبون كذبا يوهمون به خرق العادة أو أحوال الأولياء أهل السعادة، وفيهم من الإضلال للناس في دينهم ومن إفساد دنياهم مما في كثير من شهود الزور. وعقوبة الواحد من هؤلاء قد تكون بالقتل إذا كان في قوله أو فعله ما هو كفر، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يدعي أنه نبي من الأنبياء يظهر في الحياة، أو يطلب بغير شيء من شرائع الإسلام المعلومة بمثل هذه الأمور، ويجعل ذلك دليلا على صدقه في معارضة الشريعة المعلومة. فمن قال أو فعل ما هو كفر استحق القتل باتفاق المسلمين، وإن لم يكفر فهل يقتل الواحد منهم لفساده في الأرض إذا كان قتله مصلحة، أو قدر أنه لم يرضعه إلا بالقتل؟ هذا مما للعلماء فيه اجتهاد ونزاع، ليس هذا موضعه.
يعني أن الساحر إذا كان يفعل ما يكفر به هذا يقتل باتفاق المسلمين، طب وإن لم يكفر فهل يقتل الواحد منهم لفساده في الأرض، يقتل درء لفساده ولم يكن كافرا أم لا؟ هذا نزاع بين أهل العلم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الداخل في هذه الأمور على سبيل
والدليل على قتل هذا الساحر أن النبي قال: حد الساحر ضربه بالسيف، والصحابة قد قتلوا سواحر. نعم.
وأما الداخل في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة.
نعم.
لا.
نعم. إذا كان لا يعمل لا يستعين بالجن ولا يأتي بهذه الأشياء التي يكون فيها ضرب إظهار العلم الغيب أو غير ذلك، وإنما هو عنده فقط أشياء مخالفة، يكتب حجابا مثلا أو يكتب يفعل كذا، أو عنده بعض الأدهان التي توهم الناس، وهذا في الحقيقة لا يسمى ساحرا. ولذا بعض العلماء قالوا بأن الساحر كافر، وأنه لا يوجد ساحر إلا وهو كافر إذا كان هذا السحر معروف. فعلى كل لا مشحف للصلاح، المهم أنه إذا فعل شيئا يكفر به كالاستعانة بالجن أو ادعاء علم الغيب والتكهن وغير ذلك، هذا كافر، هذا يكفر ويقتل ردة، هذا يقتل ردة إلا إذا تاب قبل أن يقدر عليه، فإن تاب قبل أن يقدر عليه فهذا لا يقتل. أما إذا قال أنا تبت لما قدر عليه فإنه يقتل وإن كان صادقا في توبته نفعته بين يدي الله. وأما من كان يأتي بعقاقير وأدهان وأشياء من هذا وبعض الكتابات المخالفة وكل هذا، فهذا لا يكفر، لا يكفر، ولا يقال عند الاصطلاح الخاص هذا ساحر، إنما هذا رجل يضحك على الناس ويموه عليه. نعم. إذا كان هذا يذهب إلى الساحر ويصدقه فيما هو فيه فهذا كافر، إذا ذهب إلى الساحر وصدقه فهذا كافر. نعم. الحاكم ما نعم هذا كافر مرتد. نعم.
قال فصل: وما الداخل في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة؟
فالساحر والمصدق بالسحر، والساحر والعامل بالسحر، مصدق به، مصدق الساحر في دعاء علم الغيب. نعم نعم. لا لا ايه يستتاب مصدق هذا يستتاب. نعم.
وأما الداخل في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة لا على طريق الكذب والخديعة، فهذا يحتاج إلى أن يتكلم في أهل هذا الباب، وهو السحر. فإن السحر حرام من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقد ذكر علماء التفسير وغيرهم من السلف والخلف أن الله سبحانه وتعالى برأ سليمان بهذه الآية مما اتهم به سليمان من السحر، فإن سليمان عليه السلام اتهمه بالسحر طائفة، وطائفة طعنت فيه بذلك، وطائفة زعمت أنها تتبعه فيما فعل. قالوا: وكانت الشياطين قد كتبت السحر والرقى والنرنجيات وغير ذلك. وذكر بعضهم أنهم كتبوا ذلك على لسان آصف ابن برحية لسليمان الملك ثم دفنوها تحت مصلاه ولم يشعر بذلك، فلما مات سليمان استخرجوها من تحت مصلاه وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه.
هذا الكذب على ملك سليمان. نعم.
فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعليمه، ورفضوا كتب أنبيائهم وفشت
وهذا زور. الأنبياء لا يأتون بالسحر، الأنبياء يأتون بالوحي وبالحق ولا يأتون بالسحر. نعم.
وفشت الملامة لسليمان عليه السلام، فلم يزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عذر سليمان على لسانه وأظهر براءته على يده. قالوا:
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى الله برأ سليمان من هذا عليه السلام. نعم.
قالوا: ولهذا يوجد السحر في اليهود كثير، وقصة لبيد بن أعصم الساحر معروفة، مع أن موسى عليه السلام قد حرم الله السحر على لسانه وأوجب عقوبة أهله، كما بعث الله بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام هو خصم السحرة، وإن كان أتباعهم يزعمون أن موسى كان ساحرا فهذه الفرية أعظم من الفرية على سليمان. وقد ثبت في الصحيحين:
الأنبياء قد اتهموا بالسحر، قد اتهموا بالسحر، والنبي قد اتهم بالسحر، حتى قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد الكبائر وذكر منها السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر وجندب ابن عبد الله البجلي، وله في ذلك قصة معروفة لما قتل الساحر بحضرة الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل العراق أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وثبت أن حفصة رضي الله عنها ابنة عمر رضي الله عنه كانت لها الجارية سحرتها فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فأنكر قتلها، فذهب إليه عبد الله بن عمر وأخبره أنها سحرتها واعترفت بالسحر، فأمسك عثمان رضي الله عنه. وكذلك جندب بن عبد الله البجلي دخل على الوليد بن عقبة وعنده ساحر يصنع شيئا من ذلك فضربه بالسيف، ويروى أنه روى في ذلك حديثا مرفوعا، وهذه الآثار باتفاق علماء النقل في كتب أهل العلم. فاختلف هؤلاء هل يستتاب على قولين، وجمهورهم على أنه يكفر بالسحر، وقيل يقتل به لأجل
يعني
الفساد في الأرض.
قال يستتاب وقال لا يستتاب، والصواب أن الساحر إذا قدر عليه فلا يستتاب، يقتل. يعني ما الفائدة من هذا؟ أن يقول تبت قد يكون كاذبا، ولهذا يقتل حدا، فإن كان قد تاب توبة نصوحا هذه نفعته عند الله عز وجل. نعم.
وقيل يقتل.
نعم. هذا جاهل اللي يستدل بهذا، هذا جاهل. لكن هذه الوقائع مثل وقائع هنا عثمان أنكر رضي الله عنه، لكن هل يقتص ممن قتل اللي هو حفصة؟ ترك عثمان ذلك ليه؟ لأنها كانت سحرتها وكذا لما أخبره ابن عمر فسكت فأمسك، لكن عثمان أنكر، عثمان رضي الله عنه أنكر. نعم. نعم هذا ساحر، هذا أيضا ساحر، إما أن يرجع السحر وإما أن يرجع خفة اليد، خفة اليد. نعم. لو إيه؟ كيف يعني؟ هو قتل؟ هذا يقتص، هذا يقتل قصاصا في هذا، لأنه استوجب ما يستوجب دمه، وإذا اجتمعت حدود هذا ساحر وقتل اكتفي بماذا؟ بالحد الواحد. فإذا كانت إذا اجتمعت حدود كان فيها القتل اكتفي به، فهو إذا قتل بسحر وقدر عليه السلطان وقتل بسحره 15 فإنه يقتل بماذا؟ يقتل بسحره ويغنى عن كل هذا. نعم. نعم. قتل بعينه. الله أعلم. الله أعلم. هذه تحتاج بحث. هذه مسألة دقيقة. لأنه هذا ليس بيده، يعني شيء لا دخل له فيه. وقد يكون له دخل إذا عرف أنه عائن فنظر ولم يبرك، فهذه نراجع هذه المسألة تراجع. نعم. شوف كده أحمد، من قتل بعينه. نعم.
وقيل يقتل لأجل الفساد في الأرض في قوله أو علمه، إذا كان في قوله أو عمله ما يكفر به قتل كافرا وإلا فلا. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر.
وقيل يقتل بأجل فساد الأرض، ثم إذا كان في قوله،
ثم إذا كان في قوله أو عمله ما يكفر به قتل كافرا وإلا فلا.
نعم.
وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر.
نعم.
وهذا هو المنقول.
لا يكفر الساحر، إذا قتل بالسحر فإنه يقتل قصاصا نتيجة القتل لا على السحر. نعم. وهذا هو المنقول عن الشافعي في الصنف الذي لا يكفر به. الشافعي يفصل، فإذا ما كان أتى بقول كفر أو فعل كفر فإنه لا يكفر. نعم.
وهذا قول في مذهب أحمد رحمه الله.
نعم.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. كثيرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة
يعني
أو غيرها،
أن السحر هذا مجرد تخييل فقط ما يضر ولا شيء، لكن كثيرون ذهبوا إنه قد يؤثر بالإمراض والإضرار وكذا، وهذا الصحيح، لأن الله عز وجل قال أفتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، يحصل فرقة ظاهرة وينصرف الزوج عن زوجته أو الزوج عن زوجته عن زوجها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وليس تخييلا فقط، بل التخييل نوع من السحر، لكن السحر قد يؤثر بالإمراض وغير ذلك من الآفات. نعم.
واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها والسجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، وهو من جنس كفر قوم إبراهيم عليه السلام كنمرود بن كنعان وأتباعه. ولهذا قال ما ذكره الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكل هؤلاء يتخذ كل واحد منهم له كوكبا يتقرب إليه بالدعاء والبخور واللباس والسجود.
إذن أصل الشرك في العالم يرجع إلى سببين أو إلى صورتين، هذا أصل الشرك. الصورة الأولى الغلو في الصالحين، والصورة الثانية التعلق بالكواكب. التعلق بالكواكب. نعم.
وكان هؤلاء يتخذ كل واحد منهم له كوكبا يتقرب إليه بالدعاء والبخور واللباس والسجود، ويجعلون لكل كوكب ما يناسبه من المعاني والطلاسم كالخطوط والصور ونحو ذلك، وكانوا يتخذونهم أربابا بهذا الاعتبار، ولم يكونوا يقولون إن الكوكب المعين هو الذي خلق السماوات والأرض، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم لا من الأولين ولا من الآخرين. والسحرة يقرون
سبحانه ولن سألته من خلقهم ليقولون الله. نعم.
والسحرة يقرون بالشرك كما قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالجبت هو السحر والطاغوت ما يشرك به من دون الله سبحانه وتعالى. واتفقوا كلهم على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر فإنه لا يجوز التكلم به وإن كان فيه نوع عوض للقائل، وكذلك
يعني
الكلام
ولو أنه أخذ مالا على هذا. نعم.
وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وشياطين الإنس والجن قد يوافقون الإنسان.
لا تقول الأوراد والأذكار الشرعية، تقرأ آيات دعوات، كل هذا لا بأس به. قال النبي اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. أيوة. الجن ده اسم عام، منه الشياطين، قال سبحانه عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، أما الشيطان فهذا للكافر منهم، هذا الكافر منهم، إنما الصالح ما يقال شيطان يقال جن. نعم. نعم.
هل يبطل السحر قبل السحر؟
نعم.
يبطل السحر قبل السحر؟
لا، لأن السحر انعقد ولم يعد له علاقة بالسحر نفسه. نعم.
وشياطين الإنس والجن قد يوافقون الإنسان على بعض أغراضه إذا وافقهم على ما يهوونه من الشرك والفسوق، مثل الذي يقسم على النصراني بصليبه وسيدته وقديسه، وعلى الهندي بيده، وعلى مشرك العرب باللات والعزى ونحو ذلك، فإنه قد يطيعه لعظم هذا القسم عنده، ولكن لا يحل لمن يؤمن بالله ورسوله أن يقسم بذلك.
طبعا إعانة الجن لهم لا تكون إلا بتقديم التنازلات التي أعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو لا يكفرون بالله عز وجل حتى تطيعهم الشياطين. نعم.
ولهذا لم يكن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف سلف الأمة وأئمتها يصنعون شيئا من هذا التعزيم ونحوه. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة في إبانته المشهورة: ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم، فجعل هؤلاء فجعل هذا من البدع، لأنه لم يكن في السلف من يعمل هذا، لا من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، لأنه قد استقر في دينهم أنهم لا يتكلمون إلا بكلام يعلمون معناه وجوازه. وفي هذه الأمور من الكلام ما لا يفهم معناه. وأيضا قد استقر في دينهم أنهم لا يتكلمون بشرك، لا للجن ولا لغيرهم، ولا يعوذون بجني، بل ولا ذلك لإنسي، بل ولا يدعون أحدا إلا الله. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي،
أي فزادوهم خوفا، وقد كان هؤلاء إذا نزلوا واديا بالليل استعاذوا بسيد الوادي من الجن، وكان الجن يخافون منهم، فلما رأوا استعاذتهم زادوهم خوفا ورهقا. نعم.
قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائي، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني زاد الإنس للجن باستعاذتهم، فزادوهم رهقا أي إثما وطغيانا وجرأة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تتعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة،
خاف منهم الجن فازدادهم ظلما ورهقا. نعم.
وقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تتنزل عليهم ضالون، فإنما تتنزل عليهم الشياطين، كما أنها تتنزل عليهم إذا دعوا الكواكب، وهم يسمون ذلك روحانية الكواكب، ويقولون: استنزل روحانية المشترى أو روحانية الزهرة،
المشتري
أو روحانية الزهرة، وإنما تتنزل عليهم شياطين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قالوا: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية. فلما كان في دين سلف الأمة وأئمتها التوحيد المحض واتباع ما بعث الله به رسله، لم يكن معرفة تفصيل هذه الأمور من شأنهم ولا العمل بها، ولهذا كرهوها وإن لم يظهر فيها وجه الفساد، لخوفهم اشتمالها على الفساد، حتى اختلفوا في كفر من يفعل ذلك. فقال كثير من العلماء بكفر المعزمين، وأنهم من جملة السحرة، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وجدنا أبي البركات وغيرهم. قالوا: ومن تعلم السحر الذي يدعي به أن الجن تطيعه وأنه يعزم عليه بطلسمات وأشياء يقولها ويدخن بدخنة فتحضر وتفعل ما يأمرها ويركب المكنسة لتطير به في الهواء وأنه يخاطب الكواكب فتجيبه وما أشبه ذلك، فإنه يكفر به.
لا شك من زعم ذلك فإنه يكفر بهذا. نعم.
وهل تقبل توبته؟ على روايتين، ونزعهم أبو محمد المقدسي.
نعم.
في كفره.
والصواب أنها لا تقبل توبته في الدنيا، بمعنى أنها ترفع عنه الحد، وإنما يقام عليه الحد وتنفع توبته في الآخرة إن كان فيها من الصادقين. نعم.
ونزعهم أبو محمد المقدسي في كفر المعزم خاصة. قال: السحر الذي ذكرنا حكمه هو الذي يعد في العرف سحرا، مثل فعل لبيد بن أعصم، ومثل سحر النجاشي لعمارة حتى هام مع الوحش، ومثل الساحرة التي صلبت على باب وعقدت خيوطا حتى طار بها الباب، ومثل عقد الرجل المتزوج حتى لا يطيق وطأ امرأته. قال: فأما الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن ويأمرها فتطيعه فهذا لا يدخل في هذا الحكم ظاهرا. وذكره القاضي وأبو الخطاب من جملة السحرة، وذكر أبو محمد ما سيأتي من رواية الأثرم عن أحمد في حل السحر، وكلام ابن سيرين وابن المسيب. قال: وهذا من قولهم يدل على أن المعزم ونحوه لم يدخلوا في حكم السحر، ولأنهم لا يسمون به، ولأنهم لا يسمون به، وهو مما ينفع ولا يضر. قال شيخ الإسلام: قلت: أما قوله إن السحر هو الذي يعد في العرف سحرا فليس كذلك، فإن مسمى السحر ليس هو من الأمور العامة التي يعتادها الناس، التي ترجع في حد الاسم إلى العرف، كما رجع إلى العرف في حد القبض والتصرف والبيع ونحو ذلك، إذ أكثر الناس لا يعرفون أكثر أنواع السحر، بل قد يسمونها بأسماء تقتضي المدح والثناء لأصحابها مع ذمهم للسحر. تارة يسمون ذلك سيمياء، وتارة روحانيات، وتارة استخدام الأرواح العلوية والسفلية، ويقولون عطف ومحبة وتهيج ونحو ذلك، كالتفريق بين المرء وزوجه، وذلك من السحر بنص القرآن.
يعني انتبهت هذه القاعدة، كلام طيب لابن تيمية، يقول: احنا لا نرجع في السحر الى العرف، لان السحر لم يعرف بالعرف حتى نرجع في حد الى العرف. السحر هذا له المعنى الشرعي المعروف، فنرجع الى الشرع لا نرجع الى العرف. فالعرف قد يطلق على هذا السحر روحانيات نفع للناس، انما نرجع الى العرف في ماذا؟ فيما لم يأتي تحديد من الشرع في حكمه، انما اذا جاء تحديد فلا نعدل عن تحديد الشارع. نعم.
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتبس من النجوم من السحر، وأكثر العامة لا يسمون هذا سحرا.
نعم، ما يكون من النجوم أكثر العامة لا يسمون هذا سحرا، فلهذا لا نرجع إلى معناه عند العامة. نعم.
وسواء أراد به الاستدلال بالكواكب على الحوادث، أو أراد به التأثيرات والخطابات ونحوها، فإن هذين النوعين محرمان بإجماع المسلمين. وكثير من الناس يظهر ذلك في صورة الكرامات التي تكون لأهل الإيمان والتقوى، ويظن بأصحابها الصلاح الذي يظن بأولياء الله المتقين، ولا يميز هؤلاء ما للسحرة ولأولياء الله، بل منهم من يشتبه ذلك عليه بمعجزات الأنبياء، ومنهم من يزعم أن معجزات الأنبياء من هذا الجنس، وأن موسى عليه السلام كان من أعظم السحرة.
نعم، أنا ما جرى على يد موسى لما كان سحرا وليس كرامة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهذه آيات أيدهم الله عز وجل بها، وليست خرافات وخوارق شيطانية. فإن الشياطين تتنزل على أتباعهم لا على الأنبياء، قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
وقد أخبر الله عن الكفار أنهم جعلوا معجزات الأنبياء سحرا، كما في قوله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. حتى قد صنف بعض المشهورين بالكلام كتابا في السحر والطلاسم وعمل الأصنام ودعوة الكواكب، وجعل ذلك من السر المكتوم، وذكر فيه ما يذكره أئمة السحرة مثل طمطم الهندي، وتكلوشا البابلي، وأبي معشر البلخي، وثابت بن قرة، وأمثالهم من عجائب السحر التي يزعمون أنها تصلح لعمل النواميس. وهؤلاء لهم من الجوع والخلوة في السهر، واجتناب الدسم والنساء وغير ذلك مما يجتهدون فيه من أعظم من اجتهاد كثير من أهل الملل من المسلمين وأهل الكتاب. ولهم من خطاب الجن لهم وإخبارهم بالأمور بالصدق تارة وبالكذب تارة، وبمعاونتهم على بعض ما يريدونه ما لا ينكره إلا من لا يعرفه. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، إذ هنا ذكر الحكم الشرعي فيما سئل عنه على سبيل الاختصار، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والله لا ينهى عن منفعة راجحة ولا يأذن في مفسدة راجحة. ولهذا من رخص من العلماء في شيء من الأشياء فإنما رخص فيه لاعتقاده أنه ينفع ولا يضر، مضرة مقاومة للمنفعة لا في الدين ولا في الدنيا. وكثير ممن تكلم في هذا الباب لا يعرف حقائق ما في ذلك من الضرر، بل ينظر إلى نوع من حصول بعض الأغراض وزوال بعض الأمراض، وصاحب الغرض والحاجة قد لا يبالي ما حصل في ذلك من فساد الدين والدنيا، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها.
نعم، هذه قاعدة يا إخوان، صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها، هذه قاعدة. صاحب الحاجة يريد حاجته فقط، أعمى عن كل شيء سواها، وعنده الغاية تبرر الوسيلة، والغاية قضاء حاجته، تبرر أي وسيلة. فصاحب الحاجة لا يعرف إلا قضاءه، أما صاحب الدين فلا يعرف إلا امتثاله وإرضاء ربه سبحانه وتعالى. نعم.
والله سبحانه لم يحوج عباده إلى ما نهاهم عنه، بل يجعل لهم في الطرق المباحة الشرعية ما يغنيهم عن الأمور المكروهة البدعية، فضلا عن المحرمة الكفرية. فالمنحرفون في هذا الباب قسمان، قسم يظنون وجود هذه الأمور بالكلية، وقسم يظنون أنها جائزة في الدين. فالأول هو معنى قول العلماء إن السحر حق، كما قالوا إن العين حق، أي هو موجود، لكن ذلك لا يبيحه ولا يخرج الكافر ولا يخرج الكافر عن أن يموت كافرا، كما أن الأصنام كانت تخاطبهم منها الجن وتخبرهم بأشياء، وذلك لا يمنع أن يكون كفرا. ولولا ذلك
هذا معنى قول من السحر حق، ليس عن السحر حق أنه عليه الدليل أنه حق، ما لا، السحر حق يعني السحر حقيقة وليس خرافة، والعين حق يعني حقيقة وليس خرافة، حقيقة، وأنه لا يكون تخييلا فقط، إنما هذا حقيقة وتؤثر. نعم.
كما أن الأصنام كانت تخاطبهم منها الجن وتخبرهم بأشياء، وذلك لا يمنع أن يكون كفرا، ولولا ذلك وأمثاله ما عبدت الأصنام، فإن عبادتها من الأسرار والأسباب ما يطول، فإن في عبادتها من الأسرار والأسباب ما يطول وصفه. ومن المشهور الثابت بأرض المشرق والمغرب في أرض الشرك أن الميت إذا مات يرونه قد جاء من الغد، فيرد ودائعه ويقضي ديونه ويجتمع بأهله ويحادثهم ويقوم عنهم، وهم شياطين يتمثلون في صورة.
نعم،
الموتى.
نعم، يعني هم شياطين، ولكنهم يأتون في صور ماذا؟ الموتى. يبقى مات بالأمس وجاءهم الميت اليوم، وزع التركة وقضى الديون، هذا شيطان، الميت ما يرجع، هذا شيطان. والله قد أقدرهم على هذا فتنة للناس، ولكن لا تلعبون هذا التلاعب إلا بأهل الضلال. أما أهل الإيمان فإنهم أبعد عن هذه الخوارق الشيطانية. نعم.
وكذلك الجني يلتبس المصروع حتى يزبد ويرغي.
نعم،
ويتكلم على لسانه.
نعم، هذا يلتبس به، يعني يدخل في بدنه، الجني يدخل في بدن الإنسي ويلتبس به ويتكلم بلسانه ويمشي على أقدامه، هذا أمر مشاهد موجود، حتى لو ما كان في عندنا نصوص في هذا، فالواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. تجد المرأة ينطق على لسان الرجل، تجد الرجل ينطق على لسان المرأة، تجد المرأة ينطق على لسان الطفل، تجد العامي ينطق بالإنجليزية إذا كان الجني والذي عليه إنجليزيا، فهذا أمر مشاهد واقع. ولو قال هذا مرض نفسي، المرض النفسي يجعل العامي ينطق بالإنجليزية أو الألمانية، والله مرة قابلت جني يا أخوان ينطق ألماني بائع سمك، وإحنا كنا نشوف الولد البائع سمك ده شوية يجلس كأنه خواجة، إن الضرة السودة وكذا، هو كده مش عارف يمكن الشيخ وقال يعرفه، أنت أدركته ولا إيش في الحوة كان؟ ها؟ لا مش هذا قريب، لا في واحد كان زمان شافه ميت ولا حي، فمرض نقر عليه فنطق، نطق يبقى جن ألماني كانوا في الجيش وقالوا الماني وهو بيع سمك. نعم.
وكذلك الجني يلتبس المصروع. نعم. حتى يزبد ويرغي ويتكلم على لسانه بكلام ليس من كلام المصروع، تارة. نعم. يفقه المصروع.
تارة يفقه وتارة لا يفقه.
وكذلك أهل العبادة،
وإذا فاق هذا المصروع قال ما تكلمت ولا فعلت شيء ولا إلى آخره ولا طلبت شيء. نعم. نعم.
وكذلك أهل العبادة
والله يريدونها بس ما أدري، لكن لا يبعد. هو الجن بيحضر ابن باز لابن باز وبيحضر العلماء، الجن المؤمن بيحضر بس ما يشوفوش، ولا يبعد أن يكون جن معك، أنت معك ملائكة، وقد يكون الجن المؤمن يستمع، ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فالجن المؤمن حريص على الخير ويحب المؤمنين، فهذا ما يبعد. إنما القصة المشهورة عن الشيخ ابن باز كان يحضر كذا ما أدري عنها. نعم.
وكذلك أهل العبادة الفاسدة من أهل الشرك وأهل البدع، إذا حضروا سماع المكاء والتصدية يدخل الشيطان في أحدهم حتى يتكلم على لسانه بما لا يفقه، حتى يصعد يقعد في فوق زج الرماح
الرماح
والناس يرونه، وحتى يقعد في النار ويحمل حديدة ويلصقها بالجلد، وقد ضربت مرة مصروعا إما 100 عصا أو أكثر ضربا شديدا على عنقه،
على عنقه. يقول شيخ الإسلام والضرب وقع على الجني والمصروع لا يحس بذلك، ولهذا قد يحمل حديد ويلصقها بالجلد والمصروع ما يشعر بذلك. نعم. ولما استفاق
لم يكن بعنقه أثر أصلا.
نعم.
فالكلام في وجود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها لون، والكلام في الحكم الشرعي فيها لون.
نعم.
فكيف يرجع إلى عرف العادة في مسمى السحر ومعناه؟ وكثير من الخائضين في العلم لا يعرفون كثيرا من ذلك، ولهذا كان السلف يجزمون بتحريم ما ظهر تحريمه، وما أشبه أمره عليهم كرهوه ونهوا عنه ولم يجزموا فيه بشيء حتى يعرفوا حقيقته. فنقل البرزراطي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن رجل يزعم أنه يعالج المجنون يعني المصروع بالرقى والعزائم، ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم وفيهم من يخدمه، فترى أن يدفع إليهم المجنون فيعالجه، فقال ما أدري ما هذا، ما سمعت في هذا شيئا ولا أحب لأحد أن يفعل. فهذا الذي سألوا عنه أحمد ليس فيه من الظاهر ما هو محرم، فإن نفع المسلم وإزالة الضرر عنه حسن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن المرأة فيلتمس من يداويه، فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وقال أيضا إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل.
الذي نسميه نحن في العامية مربوط، هذا مربوط مأخوذ عن زوجته، فهذا يعالج بإيه؟ يعالج بالرقى وقراءة القرآن والنفس في الماء وقراءة السحر. لكن الناس يفعلون أشياء اليوم لا أظنها مشروعة قط، حتى لو أن التجربة دلت على هذا، مثل مثلا يأتون برأس فأس ويحمونها حتى تتوهج، ثم يتبول الرجل عليها وهنا يذهب ما به، فهذا لا علاقة له، لأن هذا ربط من الجن، والجن إنما يذهب الذكر ولهذا الأوراد والرقى والقراءة على هذا المربوط والنفس عليه والقراءة في ماء نفع جدا وقراءة آية السحر مع الماء الذي ضربت فيه أوراق من السدري، كل هذا نفع إن شاء الله. يشرب واغتسل، يشرب من هذا الماء المقروء عليه ويغتسل.
لكن لما ذكروا قالوا له إنه يزعم أنه يخاطب الجن ومنهم من يخدمه، كان هذا محتملا أن يكون مشروعا في دين الإسلام، واحتمل أن يكون فيه ما هو شرك وفساد. فقال أحمد ما أدري ما هذا، وقال لا أحب لأحد أن يفعله، فإنه من الشبهات التي من تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإن كان فيه منفعة لكن قد تكون المضرة أكثر من نفعه. وقال أبو محمد أما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو بشيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به، وإن كان بشيء الذي لا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه.
ما أظن أحمد توقف فيه إذا كان في شيء من السحر، لأن حل السحر بسحر مثلي هذا لا يجوز، ولا يحل السحر إلا سحر، يعني بالسحر، وهذا من عمل الشيطان. إنما حل السحر بالأذكار والأوراد الشرعية هذا نعم نعم.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل لأبي عبد الله: إنه يجعل في الصنجير ماء،
في الطنجير
ماء ويغيب فيه ويعمل كذا، فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا لحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا.
نعم.
وقد جعل بعضهم هذا رواية عن أحمد في المقنع من حل السحر. قالوا: ونقل عنه مهنى صريحا أنه لا بأس بحل السحر عن المسحور، واختاره أبو بكر الخلال، ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب الطب.
نعم، حل السحر عن المسحور نعم، لكن بالأذكار الشرعية والأوراد الشرعية لا بسحر، لأن حل السحر بالسحر فيه ذهب إلى ساحر، والنبي قال: من أتى كاهنا، يبقى إذا هذا تحريم، وفي عمل بالسحر وهذا حرام، وفي ترويج للسحرة وهذا حرام، وفي عدول عن المشروع بالأوراد الشرعية. سحر النبي حل بماذا؟ بالأوراد والأذكار. نعم.
ولقائل أن يقول: ما كان من السحر فإنه لا يرخص فيه، وأما حله بما ليس بسحر ولا محرم فلا بأس به.
نعم.
ونظير جواب أحمد جواب ابن سيرين، فإنه سئل عن امرأة تعذبها السحرة فقال رجل: خط خطا عليها واغرز السكين عند مجمع الخط واقرأ القرآن. فقال محمد بن سيرين: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال من الأحوال، ولا أدري ما الخط ولا السكين.
نعم، إيه خط وسكين هذا؟ منين؟ نعم.
قلت: معالجة المصروع والمسحور ونحو ذلك يشبه الرقى ونحوها، وهذا الباب قد يرخص منها في الرقى الجائزة، وأما المجهولة أو التي فيها شرك فلا، وكذلك ما فيه عدوان وظلم.
نعم،
لإنسي
هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. هذا الباب قد يرخص منها في الرقى الجائزة، أما المجهولة أو التي فيها شرك فلا، هذا الصحيح. فالسحر يحل بالأوراد والأذكار ولا يحل بالسحر. نعم.
وكذلك ما فيه عدوان وظلم لإنسي أو جني، كقتل ما لا يجوز قتله من إنسي أو جني، وإزالة عقله ونحو ذلك، فإن هذا محرم الجنس. وما ذكر في السؤال من أنه يتلو على الجن العزائم والأقسام، فما كان منها مجهول العين أو متضمنا للشرك،
مجهول المعنى،
فما كان منها مجهول المعنى أو متضمنا للشرك أو غيره من المحرمات فإنه لا يجوز.
نعم.
وأما التبخير فإنه هو في شريعة الإسلام من جنس الطيب، فيشرع حيث يشرع الطيب، لا يشرع للتقرب به إلى الكواكب والجن، والتبخير للكواكب السبعة أو غيرها، أو الأرواح التي يقال إنها موكلة بها أو نعم بآياتها.
نعم، يعني استعمال البخور للتطيب في البيت، تبخر البيت، هذا لا بأس به، هذا من استعمال الطيب. أما استعمال البخور عند الصحراء ولتحضير الأرواح أو غير ذلك فهذا لا يجوز، ولذا تجد عند الصحراء البخور، استعمال البخور هذا على وجه غير جائز. نعم.
ونقش الخواتيم.
نعم، اللي بيدوروا على المحلات بالبخور، لا هذا تطيب له، هم سائلون، والسائلون للأموال لهم أحوال، فمنهم من يمر بالمناديل يبيع وهو سائل، بس بدل من يقول اعطيني فبيقول خذ اشتري منديل، فانت تعطيه القيمة ولا تأخذ منه المنديل. ومنهم من يمر بالطيب، يوم يطيب ايه هذا البخور، يطيب المحل كده وتعطيه مثلا 10 جنيه او شيء، فهذا ماذا اراد؟ هذا اراد تطيب المكان ولم يرد تحضير الجان ولا ان تحصل بركة، انما هذا مراده ان يطيب المكان ويأخذ منك 5 جنيهات أو 10 جنيهات. نعم. نعم هو سائل أو ما هو سائل. نعم
نعم. قال ونقش الخواتيم لها والنقش على الآنية والمرايا والخطوط والمجهولين والصور ونحو ذلك ما يسمى طلاسم، وجعل هذه الطلاسم تحت السماء والكواكب وهو الذي يسمونه التنجيم، واستدعاء المطلوب من الملائكة أو الجن أو الكواكب فهذا ونحوه حرام باتفاق المسلمين، بل هو من جنس الشرك بالله الذي بعث الله الأنبياء بالنهي عنه، بل هذا من أعظم أصول الشرك بالله وعبادة ما سواه، فإن المشركين إنما كانوا يطلبون مما يشركون به جلب منفعة ودفع مضرة بمثل هذه الأمور، ومثل هذا لا يشتبه أمره على أحد من علماء المسلمين، ولهذا لم يختلف في ذلك أحد من العلماء، وإنما الذي اشتبه على بعضهم التعزيم الذي لم يظهر فيه منكر، وقد جعله من جعله من أكابر العلماء من السحر الذي يكفر صاحبه، ومن رخص في شيء من ذلك فإنما رخص فيما ينفع ولا يضر، كما صرح بذلك أبو محمد فيقول: أما إذا قرأ على المصروع شيء من القرآن أو الذكر أو الدعاء المشروع حتى يبرأ فهذا لا بأس به،
وهذا لا خلاف فيه. نعم.
وهذا مما لا شبهة فيه، فإن هذا من جنس سائر التعويذات الشرعية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومثل قوله: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومثل العوذة التي علمه جبريل لما جاءه الشيطان بشعلة النار وهو في الصلاة، وهي قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل في السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومن جنس قراءة آية الكرسي عند المنام لما ذكر له أبو هريرة رضي الله عنه أن الشيطان الذي جاءه يسرق التمر قال له: إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وقد ثبت في الصحيحين أن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رقوا لديغا بفاتحة الكتاب فانطلق يدفل عليه ويقول: الحمد لله رب العالمين.
فكأنما الشرعية لا إشكال فيها، وكذلك من رقى المسحور برقى الشرعية فهذا حسن لا شبهة فيه. وأما استحضار الجن بآيات القرآن وغيرها بإزالة عقل عاقل ومخاطبة الجن على لسانه أو غير لسانه وتصديقهم فيما يخبرون به من مواضع الغياب والأمور المسروقة وحذلك وأخذ الناس بمجرد هذا الإخبار فهذا لا يجوز. أنه يحضر الجن ويسأله، يحضر الجن ويخاطبه ويقول له: أين ذهب المال؟ أين؟ فهذا لا يجوز لوجهين: أحدهما أن في هذا ظلما للمصروع غير مستحقا عليه، وذلك بإزالة عقل عاقل لنفع غير، بل أصل إزالة العقل محرم لا سيما والذي يسرع يبقى بعد الإفاقة في نوع من الخبل، وفيه تطريق للجن عليه لأنه حضر الجن على بدن من؟ على بدن أحد، يبقى هذا الظلم له. الوجه الثاني أنه لا يوثق بخبر الجن، هذا خطاب لمن يستعين بالجن، يقول: أنا أستعين بجن مسلم. الجن المسلم ما يعينك على هذا الذي أنت فيه، إنما إعانة الجن المسلم لها أحوال أخرى. قال: إنه لا يوثق بخبر الجن ولا بخبر المصروع عنهم مع تيقن حضورهم، فإنه لم يعرف صدقهم وعدلهم، بل أهل التجارب بهذه الأمور يعلمون أن هذه الأخبار يكثر فيها الكذب، بل قد يكون الكذب فيها أكثر من الصدق، فيبقى مثل أخبار المنجمين وأمثالهم مما لا يجوز الاعتماد على أخبارهم. وذكر حديث النبي: تلك الكلمة يسرقها الجنية، إلى أن قال رحمه الله عليه، ولهذا نص أحمد وغيره من على أن العرافة والكاهن بمنزلة الساحر، فإذا كان هذا الكاهن الذي لم يصرعه أحد ولم يزل أحد يزل أحد عقله ولا ظلم ولا استحضر أحد الجن بل أتوا باختيارهم، لا يجوز اتيانه ولا تصديقه بما يخبره، بل تجب عقوبته كما يعاقب الساحر، فكيف بمن قصد له بمن يقصد له صرعه إزالة عقله واحضار الجن له وإكراههم على أن يخاطبوا أو يخاطبوا على لسانه أو غير لسانه. وأيضا فإنه لا يجوز الاستعانة بالجن ولا غيرهم على ما هو ظلم، ولا يجوز ظلم الجن ولا الإنس، ولا يجوز لأحد أن يحكم في أحد من الجن والإنس إلا بحكم الله ورسوله. فإذا قدر أن المصروع لا يبرأ إلا بما فيه ظلم لغيره وعدوان عليه لم يجوز ذلك. وهؤلاء يزعم أحدهم أنه يقتل الجن ويحرقهم بالنار، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز لنا أن نعذب بالنار ابتداء، لكن على سبيل المقابلة في أحد القولين العلماء، يعني لا يجوز أن تعذب بالنار، إنما هذا على وجه المقابلة نعم. فإذا حرق شخص شخصا حرق في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وهل يجوز رمي الكفار بالنار لغير ضرورة ولا مقابلة؟ فيه قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد، ومن جوزه قال هذا ليس فيه قصد لتحريقهم كتبيتهم ورميهم بالمنجنيق، فإن هذا يجوز بالنص وإجماع الأئمة، وإن كان قد يتضمن قتل النساء والصبيان ولا يجوز تعمد قتلهم. ومن منعه قال إن فيه تعذيبا بالنار لغير مقابلة وضرورة، يعني حتى الكافر لا يجوز تحريقه إلا إذا حرقك. وأيضا فمجرد صرع شخص لا يبيح قتل الصارع، اللهم إن يقال إن هذا الصارع صائل لا يندفع صوله إلا بالقتل ولا يمكن قتله إلا بالتحريق، فهذا يجوز، لكن هؤلاء لا يقفون عند الحدود الشرعية لو كانوا صادقين فيما يقولونه. وقال رحمه الله: وأما لو قدر أنه يمكن سؤال جني يصدق من غير ظن فهذا جائز، كما يذكر عن أبي موسى الأشعري وذكر قصة أبي موسى، يعني لو افترضنا أنه ممكن نسأله من غير يعني هو حاضر على حالة مثلا، ويمكن أن نسأله مثلا لا أن نحضر على حالة، فهذا يقال قد يكون جائزا. ونظير هذا أن يصرع إنسان لا إعانة له على صرعه فيسأل سائل ذلك الجني فيخبره بأمور، فهنا يكون إخبارا له بغير ظلم من أحد، وإخباره إخبار مجهول إن اقترن به ما يدل على صدقه أو كذبه ولا توقف عنه. فأصل هذا أن يعلم أن الجن أمة من الأمم مأمورة ومن هي كالإنس باتفاق المسلمين، واتفق المسلمون على أن النبي مبعوث إلى الجن والإنس بل وغير المرسل إليه، كما ذكر ذلك في سورة الأنعام. لكن والأحقاف والرحمن وقل أوحية، لكن اختلف الصحابة هل رأهم النبي على قولين، قال ابن مسعود والجمهور رآهم وهو الصحيح، وقال ابن عباس لم يرهم ولكن أوحي إليه ما قال وما فعلوا، لكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مسعود. واختلف العلماء هل منهم رسل أم نذر، على قولين أصحهما أن الرسل من الإنس خاصة وأن الجن فيهم النذر. واتفق العلماء على أن من كفر منهم أو من كفر منهم يدخل النار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتفق العلماء،
ارجع إلى وأيضا في أنه لا يجوز الاستعانة بالجن 66.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فإنه لا يجوز الاستعانة بالجن ولا غيرهم على ما هو ظلم، ولا يجوز ظلم الجن ولا الإنس، ولا يجوز لأحد أن يحكم في أحد من الجن والإنس إلا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر أن المصروع لا يبرأ إلا بما فيه ظلم لغيره وعدوان عليه لم يجوز ذلك.
نعم، هذه قواعد. قال فإنه لا يجوز الاستعانة بالجن ولا غيرهم على ما هو ظلم، فإن الظلم حرام، ولا يجوز أن تستعين بأحد على ظلم سواء مع جني أو مع إنسي، ولا يجوز ظلم الجن ولا الإنس، ولا يجوز لأحد أن يحكم في أحد من الجن والإنس إلا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر أن المصروع لا يبرأ إلا بما فيه ظلم لغير عدوان عليه، كأن يحضر وأن يستدعى هذا الجن على جسد إنسي، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا ظلم، هذا ظلم. لكن إذا كان هذا عليه الجن أصلا وقد تلبس به الجني، فهل لو سأله مثلا أو كذا هل هذا يكون جائزا أم لا، يقول مثلا فلان هذا مسحور أم لا، فهذا من باب الإخبار، والإخبار إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، إما أن يكون الجني صادقا وإما أن يكون الجني كاذبا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفتح هذا الباب. لكن لو افترضنا أن شيئا حصل بدون تجاوز أو دلت القارنة على صدق، فمثل هذا قد يسمح فيه. لكن أن الإنسان يتخصص ويقول أنا عندي جن أستعين به وأعالج به أو كذا، هذا لا شك أن هذا الباب باب استدراج وباب خطير جدا، والجني قد يستغل الإنسية في ذلك وقد يصل به إلى ما تحمد عقباه. نعم، لأن هذا عالم غيبي عالم غيب. نحن نعجز أن نتعامل مع العالم المشاهد وتمييز الكاذب من الصادق صعب علينا. وأنت ترى الرجل أمامك وتخبر حاله، فما بالك بعالم أنت لا تراه، إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه. ولهذا هذا فتح الباب في مثل هذا خطير جدا، خصوصا مع أمثالنا، خصوصا مع أمثالنا. لكن إذا شيخ الإسلام وضع ضوابط حينما يكون شيخ الإسلام هو أدرى، لكن كل الذين يقولون نستعين بالجنة وكذا، هؤلاء في الحقيقة كانت نهايتهم إلى ما لا تحمد عقبة. لهذا لا يفتح هذا الباب أبدا. لكن والإنسان يعالج حالة، مثلا لو حصل شيء من مثل هذه الأشياء التي تكون فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة للجني وتحذير من الظلم والمخالفة، هذا مثل هذا لا بأس به، لأن الجنية كالإنسي. نعم.
وهؤلاء يزعم أحدهم أنه يقتل الجن ويحرقهم بالنار، والنار لا يعذب بها إلا رب النار. ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز لنا أن نعذب بالنار ابتداء، لكن على سبيل المقابلة في أحد قولي العلماء، فإذا حرق شخص شخصا حرق في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
نعم، يعني قد يقول قائل أنا سأحرق هذا الجني، وقد يحرق بالفعل، يأتي بشيء ساخن ويضع مثلا على يده أو يده على قدمه، ومن باب العقوبة. شيخ الإسلام يتكلم في هذه المسألة أن هذا الحرق ابتداء وهذا التحريق ما يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، سواء عذبت بذلك إنسيا أو عذبت بذلك جنيا، فهذا لا يجوز إلا على وجه المقابلة، يعني على وجه القصاص، كأن يكون هذا حرق شخصا فهل يحرق أم لا، نزاع بين أهل العلم، قولا لأهل العلم. منهم من قال لا يحرق بالنار لأن هذا محرم ولا بغي تكون العقوبة بالمحرم ولا يعذب بالنار إلا رب النار، ومنهم من قال بالجواز لأن الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح إذا كان على وجه المقابلة والقصاص هذا جائز. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعورانيين فسمرت أعينهم، فسمرت أعينهم يعني حرقت به النار، فإذا كان على وجه المقابلة فهذا جائز، لأن الله عز وجل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجني كالإنسي تماما، فإذا كان الإنسان سيقوم بتحريق الجني فإن هذا لا يجوز، نهيك عما قد يطرق من أثر في الإنسي، لأنه إذا وضع السكين مثلا أو وضع حديدة محمى على يده فإن هذا يترك أثرا على الجلد، فهذا لا يجوز. لكن ذكره بالله وعظه بالله واستعن بالله سبحانه وتعالى عليه. أما الضرب فهذا جائز، أما الضرب والعقوبة هذا جائز، لأن الضرب في الإنسي إن كان على وجه التعزير فهذا جائز. نعم نعم نعم، هذا كله من الزيادة، لأن الصاعق الكهربي قريب من التحريق وإن لم يكن تحريق يعني، لكن لا داعي له، لا داعي له. نعم.
وهل يجوز رمي الكفار بالنار لغير ضرورة ولا مقابلة؟ فيه قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد، ومن جوزه قال هذا ليس فيه قصد لتحريقهم كتبييتهم ورميهم بالمنجنيق، فإن هذا يجوز بالنص وإجماع الأئمة، وإن كان قد يتضمن قتل النساء والصبيان، ولا يجوز تعمد قتلهم، ومن منعه قال إن فيه تعذيبا بالنار لغير مقابلة ولا ضرورة،
يعني رميهم بالنار. ومثل هذا القنابل ولا وهذه الأشياء، هل رمي الكفار بالنار على غير مقابلة هذا جائز أم لا؟ يقول خلاف بين العلم، والذي يترجح أنه يجوز هذا في حال الحرب، وهذا من الأسلحة التي تستعمل الآن، والله عز وجل يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولأن هذا إنما يقع تحريق من يقع تحريق من الناس تبعا وليس أصالة، فهو مثلا قد يضرب مواقع للأعداء يكيدون بها الإسلام والمسلمين ويريدون بها القوة على بالاستعانة بهذه القوة على الإضرار بالمسلمين، فإذا وقع تحريق لأحد فهذا يقع تبعا لا استقلال، وذلك لأن الرمي بالمنجنيق وكذا وهذا رمي بالنار كان معروفا حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا فمجرد صرع شخص
وليس هذا تعذيبا بالنار. نعم.
وأيضا فمجرد
الآن هي كذا، هو يضربك بالطائرات وأنت تضربه بالطائرات، يضربك بالصواريخ وأنت تضربه بالصواريخ، فهذا فيه المقابلة بنفس السلاح، لأنك لا تستطيع أن تواجه الأعداء الآن بالسيف، تقول لا يجوز الضرب بالرصاص لأن هذا يحرق وتستعمل السيف، وماذا عسى أن يصنع السيف لك الآن. لكن القتال الآن قتال دبابات وصواريخ والقنابل، ولأنه يعتدى عليك بهذا، فهو فيه مقابلة وفيه مقاصة وفيه نكاية للعدو. نعم.
وأيضا فمجرد صرع شخص لا يبيح قتل الصارع، اللهم إلا أن يقال إن هذا الصارع صائل لا يندفع صوله إلا بالقتل ولا يمكن قتله إلا بالتحريق، فهذا يجوز، لكن هؤلاء لا يقفون عند الحدود الشرعية ولو كانوا صادقين فيما يقولونه.
يعني مجرد صرع الجنية للإنسي لا يبيح قتله، اللهم إلا، يقول شيخ سام، اللهم إلا أن يقال إن هذا الصارع صائل ولا يندفع، وإذا كان الصائل يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن هل يقتل بالنار؟ لا، لا يحرق بالنار ابتداء إلا إذا كان على وجه المقابلة والقصاص. نعم.
وأما لو قدر أنه يمكن سؤال جني يسبق،
وبعدين أكثر هذا يحصل في كذب، قد يكون الجني لمن يعالج أنت حرقتني أنت فعلت، وهو كاذب أصلا، وهو كاذب، لأن الإنسان لا يرى أنه حرق، إنما هذا عن طريق إخباره. نعم.
وأما لو قدر أنه يمكن سؤال جني،
ولكن حرقت عليه مثلا 100 جني أو 1000 جني أو كان عنده آلاف من الجن وأنا حرقتهم، وما يدريك، وما يدريك. نعم.
وأما لو قدر أنه يمكن سؤال جني يصدق من غير ظلم فهذا جائز، كما يذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أبطأ عليه خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء إلى امرأة لها قرين فقالت لقرينها أين عمر؟ فقال تركته الآن وهو يدهن إبل الصدقة.
نعم.
وهذا فيه أن أبا موسى سأله سؤالا لا ظلم فيه كما يسأل الإنسي، فأجابه جوابا أوجب طمأنينة قلبه ولم يعاقب به أحدا، وخبر المجهول في هذا الباب حتى يستأنس به، كما لو كان لرجل غائب فقدمت قافلة فسأل بعضهم عن غائبه فأخبره بحياته وصحته، فإن هذا يطيب قلب السائل من غير أن يجعل مثل هذا الإخبار موجبا لعقوبة أحد ولا مطالبته. والمرأة هنا كان لها قرين، لم يكن في سؤالها صرع لها ولا استحضار للجن ليدخلوا فيها، ونظير
يعني
هذا
ليس فيها ظلم. المرأة عندها قرين فهو سأل، وهذا كما قلنا في الحقيقة لا يتوسع فيه ولا يلجأ إليه، لأن هؤلاء كذبة، ولأن هذه لو وجد مثل هذه المرأة الآن ومع قرين والناس تسأل سوف يستغل القرين سؤال الناس ويدلهم على الشر كله، خصوصا في أزمنة لا علم فيها والديانة قليلة، وبالتالي سيتلاعب الجني بالإنسي، ولهذا أرى أنه لا يجوز الاستدلال بهذه القصة في زمننا هذا. من الذي يمكن أن يكون كأبي موسى الأشعري؟ إنما الاستدلال بمثل هذا على وقائع نحن لا نقول قد نجهل، بل إن غلبت يعني ظن إلا نصب إلى درجة اليقين أن هذا كذب وأن هذا تلاعب، وأن حال الذين يلجؤون إلى مثل هذه الأشياء حال قد تفضي إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله، وهذا حال السحر أصلا. فلو أن امرأة مثلا على معها قرين وأنا أذهب أسألها أين أبي أو مثلا ما حال فلان، لا شك أنهم يستغلون مثل هذا ويخبرون بما لا ينبغي الإخبار به، وربما أفضى بعد ذلك إلى أمور غير شرعية، فالإنسان يبتعد عن مثل هذا أبدا. ومسألة الاستعانة بالجن والسؤال، نعم في أصل الأمر، في أصل الأمر وأصل الحكم الاستعانة عموما إن لم يكن فيها مخالفة شرعية بإنسي بجني هذا لا إشكال فيه من الأصل، لكن الأصل هذا كيف تصل إليه بسلامة؟ خصوصا في أزمنة خربت فيها الذمم وقلت فيها الديانة وقل فيها العلم، فلهذا يمنع الباب، يقفل هذا الباب. فإن كان لشيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام، فهذا أصل الحكم، أصل الاستعانة ما فيها إشكال، تستعين بجنية، تستعين بإنسي فيما لا فيما يجوز وفيما لا ظلم فيه لأحد، هذا هو الأصل. لكن من الذي يصل إلى هذا الأصل خصوصا في أزمنة ما ليس فيها علم؟ وكل الذين جربوا هذا يقول لك أنا استعين بالجن، لعب به الجن لعبا، لعبوا به لعبا، وتعلق الناس بمثل هذا، ووصل الأمر إلى أمور شركية. فلهذا يسد هذا الباب في زماننا. نعم.
ونظير هذا أن يصرع إنسان لا إعانة له على صرعه فيسأل سائل ذلك الجني فيخبره بأمور، فهنا يكون إخبارا له بغير ظلم لأحد، وإخباره إخبار مجهول إن اقترن به ما يدل على صدقه أو كذبه، وإلا توقف عنه، فإن خبر المجهول لا يصدق ولا يكذب.
يعني هو إخبار الجني هذا إخبار مجهول طبعا، فيقول فإن اقترن به ما يدل على صدقه أو كذبه ولا توقف عنه، وقد يصدق معك مر ومر ومرة حتى تتمكن يتمكن من قلبك، ثم بعد ذلك يكذب. لهذا لا حاجة لنا في هذا. فمن عالج مصروعا فليعالجه بالرقى الشرعية ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يجلس يسأل أو يقول لهذا الجني على هذه الحالة فلان هذا عنده جني، قل لا ما عنده، تبو فلان عنده، وفلان كذا عنده، وعليه 5 وعليه 10، هذا خبر مجهول وما يدرين أنه صادق، وما ثم أنه بعد ذلك قد يفضي إلى قطع الرحم وإلى إفساد بين الناس. فيقول الجني فلان هذا مصروع وقد صرعه مثلا، أو قامت فلانة بعمل سحر له وذهبت إلى السحر الفلان في البلد وأعطته مالا وكذا، فيحصل مشاكل، وهذا أمر مشاهد واقع معروف، يحصل مشاكل بين الناس، وقد يكون من البيت زوجة الأخ أو أخت مثلا الزوج أو أم الزوج أو كذا أو كذا، مما هو أمر معلوم مشاهد. فعلى ما نفتح هذا الباب؟ علينا أن نستعمل العلاج الشرعي، هذه حالة بها صرع استعمل العلاج الشرعي. ما العلاج الشرعي؟ الرقية الشرعي، واستعن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
فأصل هذا أن يعلم أن الجن أمة من الأمم مأمورة ومنهية كالإنس باتفاق المسلمين.
نعم.
واتفق المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، بل وغير المرسل إليهم، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام والأحقاف والرحمن وقل أوحي. لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولين. فقال ابن مسعود
النبي صلى الله عليه وسلم بعث عام للإنس والجن، يا معشر الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم.
لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولين.
هل النبي رآهم؟ يقول على قولين. نعم.
فقال ابن مسعود والجمهور رآهم وهو الصحيح، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يرهم ولكن أوحي إليه ما قالوا وما فعلوا.
نعم. الرجل ما ذهب إليه الجمهور لحديث ابن مسعود أنه رآهم، لكن هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم كانت على هيئات من التي خلقوا عليها أم يتشكلون؟ الله أعلم. وقد يظهر أن الأقرب أنهم يتشكلون. نعم.
واختلف العلماء
قال إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونهم. والجن يتشكل، تشكل في سورة صراقة بن مالك، وتشكل في سورة الرجل النجدي. نعم. وقد يتشكل الجن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. واختلف العلماء
ما يتشكل، لكن ينطق على الحالة اللي بيتعامل مع الجن ويستعين بالجن، إما أنه يحضره على حالة أو حالة أصلا عليها الجن فيسأله ويحاوره. نعم.
واختلف العلماء هل منهم رسل أم نذر، على قولين أصحهما أن الرسل من الإنس خاصة وأن الجن فيهم النذر. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى.
نعم إلا رجالا يوحى إليهم ليسوا من الجن، من أهل القرى. فدل هذا على أن الجن ليس فيهم رسل، ليس فيهم رسل، وإنما الجن فيهم نذر يبلغون، يبلغون أممهم، يبلغون أممهم. والله عز وجل قال: وصرفنا لك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين فهم يحذرون أقوامهم ويدلونهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيهم رسل. نعم.
واتفق العلماء على أن من كفر منهم يدخل النار، وأما مؤمنوهم فهل يدخلون الجنة أو يكون جزاؤهم؟
واتفق العلماء على أن من كفر منهم يدخل النار، من كفر يدخل النار بنص القرآن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك يكون طريق قددة، إلى أن قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا باتفاق لأن نص القرآن، لكن هل مؤمنهم يدخل الجنة؟ ليس هناك نص صريح صريح يقول بهذا، ولهذا بعضهم قال بأن مؤمن بأن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة، ولكن نجاته أنه ينجو من النار. وطبعا هذا مخالف الأصول، لأنه طالما هناك تكليف فالتكليف نهايته إلى جنة أو نار، هذا موجب التكليف. ثواب عقاب، الثواب وهو الجنة والعقاب وهو النار، وعليه فإن مؤمني الجن يدخلون الجنة. وعندنا آيات تومي إلى ذلك مثل سورة الرحمن وقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا خطاب للإنس والجن، إذن هذا ترغيب للجن في الجنة، ترغيب للجن في الجنة، فمؤمن الجن يدخلون الجنة لأن هذا موجب التكليف، هذا موجب التكليف. نعم. وليس النجاة من النار فقط. نعم.
وأما مؤمنوهم فهل يدخلون الجنة أو يكون جزاؤهم السلامة من العذاب؟
السلامة،
السلامة من العذاب، على قولين أصحهما أنهم يدخلون الجنة، وهذا يروى عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، والآخر يروى عن أبي حنيفة إن صح عنه،
إن صح عنه. فالصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم.
وفيهم المسلم والكافر والسني والبدعي.
نعم، في هؤلاء الجن ما في الإنس، فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم السني وفيهم المبتدع. يعني هذا عنده بدعة الجبر، وده عنده بدعة القدر، وده عنده بدعة الإرجاء، وده عنده، فيهم أهل بدعة يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: كنا طرائق قددا، وقالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، وهم مذاهب، وهم مذاهب. ففيهم السني وفيهم البدعي، وفيهم المسلم وفيهم الكافر. نعم 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 نعم. منهم صحابة، الذين اجتمعوا بالنبي صحابة، الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابة، لأن فيهم شرط الصحبة، اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به، فمن مات منهم على هذا فهو صحابة، لكن لا يعرف أسماؤه، لا يعرف أسماؤه. نعم.
وإذا كان كذلك لم يجوز لأحد أن يعاملهم إلا بشريعة الله التي تشرع معاملة مثلهم بها، ولا يجوز أن يأمر أحد أحدا منهم إلا بما يجوز أن يؤمر به الإنسي، ولا يستعان به إلا فيما يستعان.
لابد أن يعامله بالشريعة، لابد أن يعامله بالشريعة، ولهذا لا يظلمه ولا يضربه بدون داع فضلا أن يحرقه، ولا مثلا أن يزني، فقد يكون هذا على صورة رجل أو على مع رجل، القرين لرجل، أو امرأة مع امرأة أو غير ذلك من الجن يعني، فلا يجوز الاستمتاع بها لأن هذا حرام ولا يجوز. نعم.
ولا يستعان به إلا فيما يستعان به الإنسي، ولا يعاقب إلا كما يعاقب الإنسي. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما طعامهم وطعام دوابهم، فنهى عن الاستنجاء لما في ذلك من إفساد طعامهم وعلف دوابهم، فكان ذلك دليلا على أنه لا يجوز العدوان عليهم بما هو أكثر من ذلك.
نعم، فإذا نوي الإنسان عن أن يفسد عليهم طعامهم ولا طعام دوابهم، فما بالك بأعيانهم، فلا يجوز ظلمهم ولا التعدى عليه، لأنه لا يجوز إفساد الطعام طعامهم ولا يجوز إفساد علف دوابهم. نعم.
وإن كان في ذلك منفعة للعبد كما له في الاستنجاء منفعة إزالة النجاسة عنه، ولا يجوز لأحد تسخيرهم بغير حق كما لا يجوز تسخير الإنس بغير حق.
مسألة المناكحة يا شيخنا
مالها؟
المناكحة بين الجن والإنس يعني بطرحها البعض، يعني جواز من عدم
المناكحة. يعني المناكحة زواج؟ يعني ما في زواج، ما فيش زواج بين الإنس والجن، ما في زواج. نعم، إنما الاستمتاع قد يقع كما قلنا، هذه المرأة يكون عندها مثلا قرين أو 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 أو, أو قرينة من الجن، فقد يحصل الاستمتاع، هذا لا يجوز. إنما المناكحة والزواج، لا زواج بين الإنس والجن، لا زواج بين الإنس والجن. نعم.
ولهذا يوجد عامة هؤلاء المعزمين فيهم من الذلة وسواد الوجه وقسوة القلب وضعف الإيمان والظلم على ما يأتونه من الكذب والشرك، ويحصل لهم من الضرر في أنفسهم وأولادهم وأهلهم من الجن بحسب ما يعادون به الجن، فإنهم تارة لا يتقون الله في الجن بل يظلمونهم بحسب الإمكان فيتسلطون عليهم لظلمهم، وتارة يكونون عاجزين عن مدافعة الجن فتؤذيهم الجن ظلما وعدوانا. وفيهم من يدخل الجني فيه بعد أن يفارق الجني المصروع. وأصل هذا كله من ترك الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم التوحيد والصدق والعدل، فمن التزم الصراط
يعني
المستقيم
والتعدي والمعاملة غير مشروعة، كل هذا بيرجع إلى ماذا؟ إلى ترك الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم التوحيد والصدق والعدل. وكل ضنك وكل ضيق يقع للإنسي والجني إنما هو من ترك لزوم الكتاب والسنة ولزوم العلم والعدل. نعم.
فمن التزم الصراط المستقيم بالإيمان والتقوى كان سعيدا في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا عامة ما تسلط الجن إما بأنفسها وإما بإرسال بعض الإنس على أهل الكفر والفسوق. ومن يكون ناقصا في عقله ودينه، كما أن شياطين الإنس وفساقهم إنما يتسلطون على الرجل فيضربونه في دينه ودنياه بحسب ضعفه وعجزه عنهم، فمن كان أنقص عقلا ودينا كان إفسادهم لعقله ودينه أهون عليهم، ومن كان أعجز عن دفعهم عن نفسه وماله كان تسلطهم على نفسه وماله أهون عليهم. فهكذا الجن. ومن له خبرة بشيء من هذا الباب فعنده من هذه الأمور ما يعرف به تحقيق ما قلناه. وتمام هذا أن تعلم أن الأمور المشروعة واجبها ومستحبها يزيد العبد إيمانا وقوة في عقله وقلبه وعلمه ودينه وخلقه، وبالعكس به الأمور المحرمة. كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة لضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن. وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وهؤلاء المعزمون معاقبون بهذه الأمور من ظلمة القلوب وسواد الوجوه ووهن الأبدان ونقص الأرزاق والبغضة في قلوب الخلق، حتى إن الذين يقضون حوائجهم من إبراء مصروعهم وإخبارهم بالشخص الغائب والمال المسروق تجدهم مع هذا يمقتونهم ويبغضونهم، كما يبغض الناس من يعيبهم شهادة الزور والدلالة على الفاحشة أو نحو ذلك. فإن الله عز وجل جعل العزة في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الذل في معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في دعاء القنوت: فإن إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.
هذه قواعد عظيمة، فالله سبحانه وتعالى جعل العزة والقوة والنور في طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الذل والصغار في معصيته، معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ولله العزة والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا أطاع الإنسان ربه أعزه الله عز وجل، لكن إذا عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان له إلا الذل والصغر. فالواجب على الخلق من الإنس ومن الجن، الواجب عليهم لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على ذلك. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب أمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. فمن كان على الطاعة ومن كان على الموافقة وجد العزة ووجد البهاء ووجد انشراح الصدر ووجد قرة العين، ومن كان على خلاف ذلك وجد الظلمة ووجد ضيق الصدر ووجد الحرج الشديد ووجد المعيشة الضنك. فطاعة الله سبحانه وتعالى هي التي تسلم إلى هذا، إلى هذا العز وانشراح الصدر، ومعصية الله سبحانه وتعالى تسلم إلى غير ذلك. نعم.
قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم، والله أعلم.
سؤال ولا هذا غير
مستقل يا شيخ؟ سؤال جديد.
طيب هات السؤال. في امرأة،
سؤال: في امرأة تخبر النساء بأشياء: يموت زوجك، يطلقك، يجري كذا وكذا، ولا يظهر له صحة، وقد أتعبت النسوان وأظهرت السحر والبهتان، فما يجب عليها؟ أجاب شيخ الإسلام تقي الدين قائلا فيما نقل من خطه: الحمد لله رب العالمين، هذه إن كانت ساحرة أو كاهنة فإنها تقتل، وإن لم تكن ساحرة بل تكذب وتأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، فإنها تعاقب عقوبة بليغة، تردعها وأمثالها عن مثل ذلك، والله أعلم.
يعني إن كانت هذه المرأة ساحرة تتعاطى السحر فهذه حكمها حكم السحرة، تقتل، فالساحر يقتل. وأما إذا كانت كذبة تدعي ادعاءات فقط فهذه المرأة تعاقب عقوبة الكذبة وبما يرضعها عن هذا الكذب. فهذه الرسالة تتعلق بهذه الأحوال، أحوال هؤلاء المشعوذين، أحوال هؤلاء السحرة، وأحوال هؤلاء الذين يظهرون الاستعانة بالجن في أوجه يزعمون أنها مشروعة وهي على خلاف ذلك. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كل هؤلاء يحذرون إلا ما تعلق باستعانة في أمر مشروع أو بما يتعلق بإخبار أحدهم، فيكون خبر مجهول إما أن يصدق أو أن يكذب على حسب القرائن. أما أن يستعان بهؤلاء الجن في معصية أو فيما خالف الشريعة فإن هذا لا يجوز، ولا يجوز الاستعانة بأحد من الإنس أو من الجن إلا فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يستعان الإنسان بأحد في معصية. كذلك أيضا العقوبة التي تلحق بالجن لا يجوز الإنسان يلحق بهم عقوبة غير جائزة، هو كالإنسي، من احتاج إلى الضرب ضربه، من احتاج إلى ضربه ضربه، وأما أن يحرقه فإن هذا لا يجوز إلا على وجه القصاص والمقابلة. وكما قلنا مسألة الاستعانة والتوسع في مثل هذا، هذا لا يؤمن خصوصا مع قلة الدين وتلاعب الشياطين، الإنسان ما يأمن هذا، ولهذا يسد هذا الباب. ونتعامل مع هذه الحالات تعاملا شرعيا، فإذا كان إنسان مصروعا فإنه يقرأ عليه الرقية الشرعية ولا يتجاوز ذلك، تقرأ الرقية الشرعية وتسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء وترقي وتصبر على هذا، وتأمره أي المصروع بتقوى الله سبحانه وتعالى والتزام الأوراد الشرعية والمحافظة على سورة البقرة والماء المقروء عليه يشرب منه ويغتسل به، هذا يكفي إن شاء الله. ماذا تستفيد من
الجن هنا ماذا تستفيد منه؟ مسألة أنه يعينك على شيء من هذا، هذا أصلا ما يعينك الجنية على شيء من هذا إلا هو يريد منك أعلى من ذلك، إلا هو يريد منك أعلى من ذلك، ولهذا قد يستدرجك. لأنه كما قلنا لك الجن إذا جاء ودخل وصرع إنسانا أو كذا هذا جن ظالم، فكيف يعينك وكيف يصدقك وهو ظالم، وهو ظالم فاسق، فاسق باعتدائه على هذا الإنسي وعلى صرعه. أما الذي يتطوع بقى من الجن ويقول أنا جن مؤمن وكذا وأنا جاي أساعدك، اعلم أنه لو أراد أن يساعدك لساعدك من غير استعانة به. فحال الجن معنا كحال الإنس معنا. الآن أنت تنصر أخاك ولو لم يعرفك، تذب عن عرض، ولو لم يعرفك تذب عن عرض بما تعلم عنه من خير، وإذا جاءه ضرر ذهبت لإزالته ولو لم يستدعك، أليس كذلك؟ كذلك الجن المسلم، والله أعلم قد يدفع الجن المسلم المؤمن عن أولياء الله عز وجل وعن الصالحين من الإنس الكثير والكثير من غير أن نعلم، لأن الجن يتربص، الجن الكافر والجن الظالم والجن المبتدع والجن كذا هذا يتربص بالمؤمنين، فالله أعلم قد يدفع الجن المؤمن عن المؤمنين أيضا من الشرور ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى من غير أن يخبرك ومن غير أن يأتي على بدن إنسي ويقول لك بأنني سأساعدك. فالغالب أن الذين يعرضون المساعدات وأن الذين يستعين بهم المعالجون أنهم فساق إن لم يكونوا كفارا. ولهذا بعض الجن يقول لك إيه، أنا أدل على الصلاة، والله ده أنا أوقظه للصلاة وأنا أخذ، ونفس الإنس يقول كذا، يقول إذا جاء وقت الصلاة أيقظني. كل هذا إذا كنت أنت صالحا جنا صالحا على ما تقترن به وعلى ما تصرعه، لا نريدك تدل على الصلاة، اتركه لنا ونحن نأخذه إلى الصلاة. فهذه كلها ألعيب معروفة من الجن، ألعيب معروفة، وهذا الجن عالم غيب بالنسبة لنا، بالنسبة لنا لا نرى يعني غير مشاهد بالأعين. أنا أقول لك إحنا الإنسان يعجز أن يعامل من يراهم، كيف بمن لا يراهم، ألعيب الناس وغير ذلك. لكن أنت في الإنس قد ترى أمامك الصورة فيها قرائن تدل على الصدق أو قرائن تدل على الكذب أو إلى آخره، يعني شكل الإنسان قد يعني تستفيد منه في الحكم عليه، إنما هؤلاء أنت ما تراهم، لهذا الباب هذا يسد، الباب هذا يسد. وإن كان أصل الحكم الشرعي أن الاستعانة بالجن فيما هو خير وفيما هو مشروع أنه لا بأس به، لكن أن لنا أن نتوصل إلى هذا، أن لنا أن نتوصل إلى هذا، لهذا هذا الباب يسد، ونستعين بالله سبحانه وتعالى والرقى الشرعية والأدعية والأوراد، ويغلق هذا الباب تماما، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. لا يذل من ولد ولا يعز من عدل. نعم. ما في تأمين، هذا ثناء، الثناء لا يؤمن عليه. نعم. لا نشهد ولا أمين، لا نشهد ولا أمين، إنما هذا الثناء. نعم. نعم. ليه؟ بقى معها إيه؟ لأنها تحضر الاستمتاع يحصل. هذه امرأة مثلا تكون قد صرعت امرأة قرينة لها يعني، خلاص وتحضر وتكلمك وكذا، وقد يستمتع بها الإنسي، هو يستمتع بالصورة اللي أمامها، هي صورة من؟ هي صورة المرأة، صورة امرأته مثلا، هي صورة امرأته مثلا وهي حاضرة على المرأة، لكن كلامها وتعاملاتها وكل شيء هي الجني. هذا هو. نعم. شفنا
فهل هذا يعد تحريقا له؟
هو فين التحريق؟ فين التحريك؟ حد شيء وانت بتقول هو يعني اخبر ان هو حرق اولا ثم بعد ذلك قال ده هو جرى ولا شيء؟ من اللي اخبر يعني من الذي اخبر المعالج ان الجن حرق؟ وش ضره؟ هو بيغيب. فكل هذا اكثره كذب. وهم يتلاعبون يقول مثلا احنا 10,000 او خرج 1,000 وبقى 9,000 او احنا 4 او انا امرأة وهو رجل او رجل وهكذا. فدول بيتلاعبوا بالناس. فانت اقتصر على قراءة الرقية الشرعية واستعن بالله عز وجل، فهذا من نوع العلاج، تستعين بالله عز وجل ثم بالرقية الشرعية وفقط. نعم. تحضيره لا، لكن هو يكون على حالة، يكون على حالة، هو قرين أصلا. نعم على حالة. نعم نعم. بعضهم يكون معه هكذا، بعضهم هو مش بيحضره، لكن في تعاون بينهم. هو قد يكلمه في أذنه، وقد يأمره بأشياء فيأتمر به، ينقل هذا الشيء ويخبره بهذا الشيء، يخبره في أذنه بهذا. نعم نعم. ما هي مع الضوابط يطلقون الأحكام، وأن الاستعانة بهم كالاستعانة بالإنسي، لكن نقول أن لنا هذه الضوابط، خصوصا نقول الذين يعينون المعالجين من الجن على مثل هذا والله أعلم أنهم فساق، لأن الجن المؤمن يعين من غير فتنة، الجن المؤمن يعين من غير فتنة. نعم. رقية شرعية توقيفية وغير توقيفية. توقيفية في أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها ما لم تكن شرك، وغير توقيفية يعني أنك لو زدت على الأذكار والأوراد اللي هي معروفة لا بأس. نعم. فلو أن الإنسان مثلا قرأ سورة الأنعام، قرأ سورة الأعراف، قرأ ورده على حاله، ورده اللي بيقرأه، كل هذا لا بأس به، لكن أنفع الرقية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعضهم يتوسخ في الطرق، يعني ماء ويطحن عليه ورق سدر ويضع مسك ويسقيه للمريض، وبعضهم يقرأ على محلول ويدخله في الوريد، يقرأ القرآن كله على محلول ويدخله في الوريد. هذه الطرق أيضا توقيفية ولا
فيه توسع؟ ولا شك، لكن مثلا القراءة على ماء هذه لا إشكال فيها، طحن السدر أو كذا هذا ورد في بعض الآثار وذكر العلماء أيضا، هذا لا بأس به. أما مسألة بقى أنه مثلا كذلك لو قرأ على عسل، قرأ على حبة سوداء، قرأ على زيت زيتون، قرأ على ماء زمزم، كل عائد إلى قراءة على هذا السائل اللي بيشرب، ما في مشكلة. لكن مسألة بقى أنه يحقنه في حقن ويسر في البدن بهذه الدعوة مثلا أن يصل إلى العروق، هذا من التوسع مثلا، هذا من التوسع. أو مثلا قد يأمر معالج المرأة أن تدهن فرجها بالمسك مثلا، فهذا من التوسع، هذا من التوسع ويطرق مثل هذا، ولأن الجن قد يظهر تأثرا بهذا وهو لا يتأثر، لكن يلعب بالإنسي فيقول الإنس فيقول مثلا هذا الشيء يؤذينا وهو لا يؤذيهم. فألا يكفي الاختصار على ما ورد؟ يعني يكفي الرقية الشرعية والقراءة على ماء والشرب، والشرب الحمد لله والاغتسال يكفي عن الحقن هذه. نعم.
تفضل المسألة مهنة يا شيخنا.
نعم.
تفضل المسألة مهنة، يعني التوسع في المسألة
لو أن أحد الإخوة مثلا تفرغ، يعني عنده تفرغ لأنه وقت يعالج الناس في مثل هذا، فهذا لا بأس به. لكن اعتقاد الناس أن الرقية منوطة بفلان، لا، الرقية يرقيها أي صالح، بل إن الإنسان نفسه، الإنسان لو قام برقية نفسه ودعاء الله عز وجل هذا أرجى من تجاب دعوته،
لأن الله عز وجل قال أما يجيب المضطر إذا دعا. فعقد الرقية لفلان أو علان أو كذا وتعلق القلب هذا هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لكن كن أخ مثلا عنده وقت أكثر من غيره، ولهذا إذا جاءت حالة نقول إذا مثلا إلى أحمد على اعتبار أن أحمد هذا متفرغ فما في إشكالية، ما في إشكالية. لا لا لا، هذا من نفع المسلمين، والنبي قال من استطاع منكم ينفع أخاف لينفع، ولأننا إذا تركنا هذا المجال تسلط الصحراء، ما في تخصص عندنا. مثلا هذا مثلا يكون إذا هو الأخ محمد عبد الرؤوف، محمد عبد الرؤوف الآن باله 20 سنة بيعالج، ومرة أنه يعني فت بيصلي بنا الحمد لله ما زال بيعتكف معنا، واخد بالك؟ ولأن هذا مجال فعلا فارض نفسه، قل بيت إلا وتجد فيها فيه مصروع مريض. فلو احنا قلنا نخشى فتنة وكذا، طب ما احنا نخشى فتنة من المنبر، ونخشى فتنة من اذان، ونخشى فتنة. وكم فتن انت نفسك، انت لقى حد ما فتن في مجال الدعوة؟ هنترك الدعوة؟ ما نترك الدعوة، لكن نقول انتبهوا. فنفس المسألة فعلا بيحصل نفع، وفي بعض الاخوة تدخل بيتغير البيت كله، بل بالعكس بيستغل هذا الباب في الدعوة. لكن فعلا فعلا يحتاج ضوابط شديدة، وفعلا يحتاج حراسة قلب، يحتاج حراسة قلب. وفعلا فعلا ان الغالب في من يلج هذا الباب انه لا يسلم، كثير من الناس ما يسلم. لكن في نفس الوقت هذا لا يجعلنا ان نمنع مشروعا، والنبي قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع. واعظم النفع انت الان، انت الان لو اسأل الله عافيك لو ابتليت بهذا، ها اقرأ علي أشرف، لا محمد عبد الحي أفتاني بأنني ما أقرأ لأن أخشى فيه، اقرأ علي أحمد، لا حتى التخصص مش تخصص، إنما تفرغ وليس تخصص. الرقية ليست علم يتخصص فيه علماء، نقول يخصص واحد مثلا أو هذا أرجى في الإجابة أو إلى آخره، ما في تخصص، إنما نقول تفرغ. يعني أنا أعلم مثلا نقول محمد أو أخونا مثلا فلان أو علان مثلا من يعالج، فأنا ما عندي وقت أصلا، لأن هذا بيأخذ الوقت، ما عندي وقت، فقل مثلا ذهبوا إلى الأخ فلان أو الأخ علان مثلا. فمثل هذا لا إشكال، إنما يصل هذا إلى اعتقاد أن الشفاء مثلا منوط بهذا الأخ، أو أن هذا أخ أقول أنا والله ما عندي دراية، ما عندي خبرة، ذهبوا الأخ فلان هو عنده خبرة في التعامل مع الجن، لا ما في حاجة اسمها خبرة في التعامل مع الجن، هي رقية شرعية، وإذا حضر الجن ذكر بالله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان فعلا يخشى من، خصوصا هذا الباب أكثره نساء، أكثره نساء، فالإنسان يتقي الله، يعالج المرأة بعد حجابها وفي وجود محرمها، ولا يضع يد وسات أن يضع يد أو يعمل أو كذا، هذا كله من التواسع ما يحتاج، إنما الرجل ممكن، إنما المرأة ما يحتاج. أو مثلا يقول أنا أريد أن أرى وجهها لأنظر الحالة أو غير ذلك، كل هذا من التوسع، كل هذا أن تستعين الله عز وجل وتقرأ الرقية عليه وتنصحها، ولا أن تقرأ هي الرقية. ولو عند أحد المحارم يعني مثلا يأتينا مثلا أشرف يقول لي مثلا أختي عندها، أو لي أشرف اقرأ على أختك، ما تحتاج إلى أخ، اقرأ أنت على أختك أو على زوجتك، ما تحتاج أنت إلى أخ. يعني نضيق قدر المستطاع، لكن في النهاية هذا الباب لا يترك، يترك للصحراء ويترك للمشعوذين والعياذ بالله، يستغلون حال الناس ويأمرونهم بالشرك بالله. بالعكس هذا باب عظيم، باب من الجهاد، وهو داخل في النفع. وما الفرق بين الرقية كدواء وبين الأطباء؟ بالعكس هذا أولى، كما أن الأطباء وأيضا الطبيب قد يفتن، الأطباء يعالجون الأبدان، كذلك أيضا هؤلاء يعالجون الأبدان عن طريق الرقية الشرعية، لأن العلاج هذا نوع من المرض ها يكون عن طريق الرقية، ما يكون عند أطباء الأبدان. تودي فين طبيب قلب يقول لك التحليلات تمام، الأشعات تمام، وبعدين يا إخواني بالذات هذه الأمراض سبحان الله قد تقلب حال الإنسان. يعني الإنسان بيعيش ويصلي كل شيء وعلى التوحيد وبيحضر دروس وعنده مثلا سرطان، لكن هذا قد يصدك عن الصلاة وعن ذكر الله وعن الدروس، بل قد يقلب منهجك
ونحن رأينا ونسأل الله العافية من هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الابتلاءات. انقلب الزوجة كانت تحب فصارت تبغض، الرجل كان مستقيما صار يعاكس النساء في الطرقات وهو ليس كذلك. التحكم في القلب جاءت إرادة، ما يريد أن يسمع درس، بل ربما تذكر له الشيخ فلان ما يريد أن يسمع اسمه. ابتلاء عظيم يا أخواني، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم. ولهذا إعانة مثل هذا الأخ نفع عظيم جدا، نفع عظيم. وقد يصرف الشاب عن الزواج شريط حياته، وقد يأتي الطالب المتفوق في الكلية فلا يريد أن يذهب إلى الكلية. يعني هذا النوع صعب، فإذا لم يوجد له المعالج السلفي السني بالضوابط الشرعية، إذن الناس تذهب إلى من؟ الواحد زمان ما كان، وإحنا أول طبعا ما الواحد يعني استقام أو شيء، طبعا ما كان حاجة الواحد يعرف يعني مسألة إن فيه صرع وإن ممكن علاجه وكذا. فأول ما استقمنا وبدأ نعالج بعض الناس، كأن الناس كلها بقت مصروعة يا إخوان. كل بيت جاي لك فيه واحد واثنين، كل بيت فيه واحد واثنين. ولهذا تجد مثلا الإخوة اللي يكون في هذا المجال ما يجدون وقتا، ولو هم 10 أضعاف ما يجدون وقتا، ما يجدون، لأن الحالة تحتاج متابعة وتحتاج كذا. صعب هذا النوع الحقيقة، صعب. والجن متسلط، متسلط. فإن تركنا الناس يذهب الناس إلى من؟ تعرفون العوام ضعاف، ولو قالوا لهم اذهبوا إلى الكنيسة سيذهبون إلى الكنيسة، هو يريد شفاء بأي ثمن. فبتكون مجال دعوة، التصوير ده، الصور لا، الصور دي لا ممنوعة، الصور كذا، تسمع تلفزيونات لا، وهتسمع تلفزيونات ولا غناء ولا كذا، انت بتصلي ما والله يعني سطر على سطر وسطر، لا ما يصلح، جن ستسلط عليك. يا تترك الصلاة تجده في مواظب على الصلاة الخمسة، انت متبرجة، ولهذا عشقاق الجن، ما يصلح هذا عشق، لابد ان تتحجبي، تتحجب. فيستغل في هذا الامر في دعوة الله سبحانه وتعالى. وكم نفع الله بخير اناسا وصار في خير، لكن فعلا هذا الباب باب الحقيقة يعني يحتاج الى حراسة شديدة جدا، حراسة على قلبك، حراسة على دينك، لأن الفتنة فيه ليست سهلة، فتنة فيه ليست سهلة. ولهذا الإنسان لابد أن يكون حارسا. نعم. ثم إن الأئمة على ذلك، شيخ الإسلام عالج، والإمام أحمد عالج وقرأ. نعم. تقول يا علاء؟ نعم. مسألة إيه؟ اي نعم، الشنقيطي يمنع من هذا. نعم، فرق تفريق جيد.
قال رحمه الله تعالى الشنقيطي: اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من أهل العلم وأباحها بعضهم. قال المنوي في شرح الجامع الصغير ففي الفتاوى السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البرازي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما، ورجح ابن العماد جوازه. وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني والجني روحاني.
ومن ولي الجنية هذه؟ من وليها؟ فإن أركان النكاح الخلو من الموانع والولي، أين هذا؟ نعم، هيحضر وش دران من هذا الوالي. نعم.
وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار. والامتزاج مع هذا
حصل طلاق، كيف يكون طلاق والعدد والأشياء هذه؟ نعم.
والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع. وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونعمت. قال مقيده عفى الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر. ويؤيده قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن النكرة،
ولو كان أباح لهم الزواج من الجن لمن عليهم بهذا، ولا جعل من منته أن أباح لهم الزواج من الإنسي ومن الجني، لكن هذا لم يرد. نعم.
ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق الامتنان تعم، فقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا وشكلنا، مع أن قوما من أهل الأصول زعموا أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم، والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم. وعليه درج في مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها أصح.
اختصر كلام الشنقيطي، اختصر انت كلام الشنقيطي، اختصره كلام الشنقيطي، هذا اختصره. سمعت كلام الشنقيطي؟ يرى الجواز ولا ما يرى؟ كيف؟ ما دليله؟ ها. طيب والذي في كتاب الله يدل على عدم هذا مثل؟ نعم، قال من أنفسكم، وهذا في معرض الامتنان. نعم نعم. على ماذا؟ على عدم وجود
يعني لا يتغير حاله المحروق عليه، يعني ولا يشطط ولا يعمل ايده ولا يخرج نفسه ولا اي حاجه، هو طبعه ماشي. فهل الجن يعني يخرج من الحاله وقت القراءه ثم يعود بعد ذلك يعني تلعبا بهذا الطرف؟
وقد لا يظهر، باب لازم يظهر، ولهذا كم من حاله يقرا عليها جلسه وجلستين وكذا وثلاثه ومع ذلك ما يظهر شيء، ثم يظهر بعد ذلك. وقد لا يظهر في قراءة فلان ويظهر لقراءة علان، هذه أحوال يعني الله أعلم بها. المهم أنه ليس باللازم أن يظهر، هو بيرقي بنية الشفاء، موجود غير موجود لا يهتم بهذا، المهم أنه يرقي بنية الشفاء. نعم. والعلاج. نعم. مسألة ايه؟ ما في اشكال، ايه لا اشكال، اذا كرر ما في مشكلة. نعم. عرضوا على رقاكم ثم قال لا بأس برقة ما لم تكن شرك، حتى لو لفظ. ايه نعم نعم نعم. لو قلب يقرأ مثلا ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ويكرر هذا لا بأس. نعم نعم. ما يحصل، ما يحصل، ما في زواج، زواج شرعي ما في زواج، لكن الاستمتاع هذا واجب موجود. الجنية استمتع بالإنسية، وقد يأتيها الجني واستمتع بها، والعكس هذا حاصل، فهذا الاستمتاع حاصل، وهذا من نوع الفجور، هذا من نوع الفجور. أما زواج يعني زواج شرعي هذا لا يوجد، ولهذا لا تجده، لا تجد له أحكاما في الشريعة، ومستحيل أن يكون هذا مشروعا ولا تجد له أحكاما في الشريعة. يعني نص تأتي الأحاديث فيما لو كانت الزوجة مثلا جنية وكذا، ما لا يوجد عندنا في المحرمات،
حرمات بسبب النسب، بسبب الرضاعة، بسبب المصاهرة. ها طيب، هل بيننا وبين الجن نسب؟ رضاعة؟ طيب مصاهرة؟ ما في، ما في. طيب إذا خلو المرأة ذي من الموانع، أي موانع؟ اختلاف دين. طب وش ضران أنا مسلم؟ وش ضران أنا مسلم؟ تقول أنا مسلم، وقد يقول قائل لنا الظاهر، لنا الظاهر مع من هم معنا في الظاهر، أما هؤلاء بالنسبة لنا عالم غيبي. فعندنا المحرمات بسبب النسب، الرضاعة، المصاهرة. طب مع الجن؟ مع الجن لا يوجد، فمستحيل أن يكون هذا الزواج مشروعا ثم لا ينص عليه في الشريعة، في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء والفقهاء. ولهذا يريدون هذه المسألة إرادة مستقلة. هل ممكن يحصل زواج بين الإنس والجن؟ هل ممكن يحصل هذا؟ إنما لا نجد في كتب الفقه أحكام الزواج بهذا المرء، فيما يتعلق بزواج، فيما يتعلق بطلاق، فيما يتعلق بخلع، فيما يتعلق بالعلم إذا كان لها زوج أو ما لها زوج، في مراسيها ترث منك كم بقى؟ الزوجة من الجن لها منك كم وانت لك منها كم؟ هذا غير موجود، وهذا كله يبين بطلان مسألة مشروعية زواج الجني من الإنسي. لا يوجد له نظير في الشريعة، ولا توجد له أحكام في الشريعة الإسلامية. مش في زواج وفي طلاق وفي ميراث وفي خلع وفي 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 الأخير وفي رفع إلى القاضي. هي ممكن ترفع إلى أي قاضي بقى؟ إذا ظلمتها ترفع أمرها إلى من؟ وإذا أنت قلت يا ناشز، هذه كيف تثبت نشوزها؟ وعند من يثبت النشوز؟ هذا مستحيل يا أخوان، هذا مستحيل. إنما مسألة الاستمتاع فنعم، الاستمتاع ده حاصل، وهذا من الفجور، هذا من الفجور ومن التعد. نعم نعم. كيف تحصن نفسك من الصرع أصلا؟ مش من الاستمتاع، من الصرع أصلا، ومن تسلط الشياطين عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل والبعد عن المعاصي، اللي جملة هذه الأمور التي أنت تحتاج إليها كما أن المرأة تحتاج إليها. ولهذا الحمد لله لا يتسلط هذا على المؤمنات، ولو تسلط مرة ولا شيء يعني مرات يكون هذا من باب الابتلاء، والمرأة لا تكون مختارة في هذا. نعم. شيطان الوسواس، شيطان الوسواس يذهب ويأتي، إنما الشيطان معك بيكون معك في الصلاة وانت بتصلي، وقد يصرعك وانت في الصلاة. كيف يتحمل؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. هو تماما كالإنسي. الآن لو أنت جبت واحد عاصي وقرأت عليه القرآن، واحد عاصي وظلت تقرأ الآيات، المعصية شيء وتأثره بالقرآن شيء آخر. ليس كل فاجر تقرأ عليه القرآن من الإنس يهرب منك، كذلك الجن. لكن هناك الجن بإذن الله تعالى الذي قد يظهر هذا التأثر، هناك الجن الذي قد لا يظهر هذا التأثر، قد لا يظهر هذا التأثر، وإذا حالات كثيرة جدا. فالجن ما يهرب عند القرآن يعني يهرب يخرج من بدن، إنما قد يهرب في البدن نفسه، وقد يظهر التأثر وقد لا يظهر، وقد يرجع هذا إلى قراءة القارئ، قراءة خاشعة أو شيء فيظهر وقد لا يظهر. فهذا كالإنسي تماما، هذا كالإنسي تماما. مسألة التأثر مثل أن تقرأ القرآن واحد قد يبكي، ممكن تأتي بعاصي وتقرأ القرآن عليه وكيف يا أخي وهذا حرام والمخدرات والزنا، تقرأ الآيات يبكي. واحد تاني أنت تقرأ عليه الآيات وتذكر له الأدلة وتذكر له كذا وما معك وليس معك، ممكن واحد عاصي يجي يصلي معك ليلة ليلة هنا كأنما ولد من جديد، يقول سبحان الله ويبكي طوال الصلاة، وممكن يجي للشيخ بعد الصلاة
وأستغفر الله وأتوب إلى الله، وواحد ما يتحمل لو جاء وظن أنك بتقرأ بربع واحد وظهر أنك بتقرأ بستة أرباع، أول ما ينتهي يهرب من المسجد هروبا. إذا الناس تختلف كذلك الجني، إنما الجني الذي إذا سمع أذان ولا ثم يعود، ثم إذا سمع قام ولا ثم يعود فيعرض لك، إنما هذا الموسوس الذي يوسوس لك ويعرض عليك أمور الدنيا حتى يقطع عليك صلاتك. نعم. المهم كفاية أول، إن أنا ما سألت الجن هتاخد منا طوال اليوم أنا عارف، فأسأل الله أن يجنبنا الجن ولا يجعل سبيلا ولا سلطانا علينا. نعم. ولا هذه المسألة أنا عارف أن الموضوع ده بالذات ما متشعب وطويل ومسائله كثيرة، لكن كما قلنا خلاصته يا أخوان نستعين بالله سبحانه وتعالى على الجني هذا وقاية وعلاجا، وقاية بطاعة الله عز وجل. وأعظم شيء يهرب منه الجن ولا يأتي الإنسان، أعظم شيء التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. وكلما كان التوحيد متمكنا من قلبك والسنة متمكنة منك كلما كان ذلك، كلما كنت أبعد عن هذا الشيطان. ولو حصل أن إنسان ابتلي مع هذا فهذا من نوع الابتلاء بالأمراض، كما يبتلى الصالح بأمراض في البدن قد يبتلى بهذا ليرفع الله عز وجل درجته، ليرفع الله درجته، لكن هذا يكون بابا خاصا. وإلا فالحمد لله الله عز وجل ما جعله سلطانا ولا سبيلا على أهل التوحيد وعلى أهل السنة، فهذا أعظم ما يتقي به الإنسان والجن. الأمر الثاني أنه يلزم الأوراد والأذكار الشرعية التي تكون موظفة في سائر أحواله، عند دخولك البيت، عند خروجك، عند نومك، عند يقظتك، عند الجماع، عند الطعام، عند الشراب. فمتى يدخل إليك الشيطان؟ تأكل تسمي الله، تشرب تسمي الله، تحمد الله عز وجل بعد ذلك، تأتي امرأتك تسمي الله، تنام على الأذكار والوضوء، تستيقظ على ذكر الله. متى يأتيك الشيطان؟ الشيطان عدو الذكر، ولهذا لا يمكن يتسلط على بدن ذاكر وعلى شخص مطيع لله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار. الأمر الثالث العلم، العلم، فالعلم هذا يضيق مجاري الشيطان ولا يقوى. العلم والبصيرة وهذه صعب على الشيطان، لأن الشيطان لا يحب هذا. العلم بالذات هذا أعدى ما يكون للشيطان، لإبليس الأكبر هذا الصنف من الناس من أعدى ما يكون للشيطان. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك أنه يضع الشيء من البدع يعني وكذا، يضع الشيء ويستجيب له الناس ويعمل الناس به حتى إذا وصل عندي نفيته أو رددته أو كما قال رضي الله عنه. فلا شك أن العلماء وطلبة العلم هذا هؤلاء الصنف أشق من يكونون على من؟ على الشياطين. الأمر الذي بعد ذلك صحبة الأخيار، صحبة الأخيار، لأن الشيطان والجن يتسلط على الإنسان في وقت الغفلة، وأنت مع الأخيار فإنه يكون بعيدا عنك. فهي جملة أمور لابد أن يحصن الإنسان. فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا ضاعف اللجوء إلى الله. النبي لما أصيب بالسحر صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما أصيب بالسحر دعا ودعا وقال: يا عائشة، شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. لما قام النبي يدعو أشهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل حتى نزل عليه الملكان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا، فالنبي سحر. ولعل هذا من حكمة الله عز وجل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أبعد. ولهذا بعض العقلانيين من الفرق زي المعتزلة وكذا تنفي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: كيف يعني السحر؟ والسحر تسلط على القلب وتسلط على البدن. نقول: هذا ابتلاء وامتحان واختبار، وهذا أيضا من حكمه أن نبي بشر يجري عليه مجرى البشر، ليس إلها. والأمر الثالث أنه حصل أيضا أن عرفنا كيف نعالج هذا السحر باللجوء إلى الله عز وجل والرقى الشرعية. فكل هذا إنما كان ابتلاء وامتحان واختبار. نعم. فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم بهذا الذكر. نعم. بالنسبة للعين، مسألة العين، نعم، كنا أمس طرحنا مسألة العائن. هل العائن إذا أبصر رجلا فقتله وعانه فقتله هل يقتص منه؟ الساحر يقتص منه،
إذا قتل بسحر يغتصب منهم. طب العائن، رجل عائن ينظر إلى رجل فيقتله، فإن النبي قال إن العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القذف. طيب لو عانه فمات، هل في قصص؟ نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: باب العين حق. إن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك. فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا. انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة،
لا ليس هذا العائن، ما في حسد وتمني لزوال نعمة، هذا الحاسد. فرق بين الحاسد والعائن. حاسد ده مرض قلبي من أمراض القلب، هذا داء من أدوائه، يتمنى زوال النعمة. إنما العائن لا، العائن قد لا يكون حاسدا، العائن هذا فيه خاصة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، بحيث إذا نظر إلى شيء فأعجبه تضرر ما لم يبرك عليه ويقول ما شاء الله وهكذا. فبعض الأعيان في هذه الخاصية كما ذكر ابن القيم في الزاد، كما جعل الله في بعض الأعيان كالحيات، نوع من الحيات إذا نظر إلى حامل أسقطها، وإذا وقعت عيناك في عينيه سلب بصرك أو سلب بصرك. فهناك أعيان فيها الشر في نفسه، مثل ما جعل الله في الحياة السموم كذلك أيضا. ولهذا ابن القيم يقول: فلا مانع أن يكون هناك أشياء تنبعث من عين العائن هذا فيتضرر بها الإنسان، مثل الحياة تماما. جاهز المبحث ده في ابن القيم في العائن. بخلاف الحسد، الحسد ليس كل حاسد عائن، واحد يتمنى زوال النعمة عن غير، ده داء من أدواء القلوب. إنما العين هذه مسألة أخرى، العائن هذا مسألة أخرى. ولهذا الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة تأخذ منه ماء، يغسل مواضع معينة تأخذ منه ماء وتصبه على بدنك، لا، إنما هذا في العائن، هذا في العائن. نعم.
كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال النعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى. ولا يعكر على ذلك، ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم،
هذا كل كلام ابن حجر،
انتهى قبل ذلك نقل، الآن كلام ابن حجر.
ده كلام من؟
ولا يعكر، كلام ابن حجر.
نعم.
ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم إنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح، لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.
نعم.
قال العراقي في طرح التثريب الثالثة: قد يؤخذ من قوله العين حق أنه إذا أتلف شيئا بإصابة عينه ضمنه، وإذا قتل قتيلا ضمنه بالقصاص أو الدية. وبذلك صرح أبو العباس القرطبي في شرح مسلم فقال: لو انتهت إصابة العائن إلى أن يعرف بذلك ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظما له أو متعجبا منه أصيب ذلك الشيء وتكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، فما أتلفه بعينه غرمة، وإن قتل أحدا بعينه عامدا لقتله قتل به، كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرا. وأما عندنا فيقتل على كل حال قتل بسحره أم لا، لأنه كالزنديق انتهى.
وأما
عندنا فيقتل على كل حال قتل بسحره أم لا، لأنه كالزنديق.
ده بالنسبة للساحر.
قال انتهى. وظاهر جزمه بذلك أنه مذهبه فليحقق ذلك. قال: والذي ذكره أصحابنا الشافعية أنه إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين فلا قصاص وإن كانت العين حقا، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا. قال النووي في الروضة: ولا دية فيه أيضا ولا كفارة. انتهى. قال شيخ الإسلام: ويوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية، كما يقتل العائن من أصابه بعينه. ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية والقصاص إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة، لأنهم ظالمون، وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة.
نعم، الحقيقة المسألة مشكلة. ف لمن قال بأنه إذا عرف هذا العائن من نفسه أنه إذا نظر إلى شيء ولم يبرك عليه وكذا أتلفه وأهلكه فيترك هذا، أنه لا شك أنه أوجد السبب الذي به وقع التلف، فيكون مختارا في هذا. نعم، هو الله عز وجل جعل هذا في نفسه، وخلقه الله عز وجل فيه، وجعل هذا المعين فيه هذه الخاصية ولم يجعلها في غيره، هذا لا اختيار له في ذلك. لكن له اختيار في شيء آخر، ألا وهو ترك أن يقول ما شاء الله أو كذا حتى لا يفسد ما أمامه وما نظر إليه، فله اختيار يناسبه عقوبة. ومن قال بأنه لا قصاص ولا قود ولا إلى آخر ذلك، له وجه أيضا على اعتبار أن هذا ما قصد قتله ولا قتله باعتداء مثلا حصل منه مباشر، إنما هذا شيء خلقه الله عز وجل فيه. فهذه مسألة الحقيقة مشكلة، يعني تحتاج إلى مزيد بحث في مثل هذا. وهل إذا قلنا بأنه قتل على اعتبار أنه عرف من نفسه أن هذا سيتلف ومع ذلك ما قال ما شاء الله ولا برك ولا إلى آخره، هل يكون قتل عمد أو قتل خطأ؟ لأنه لا شك أنه لا يريد قتله، ما قال سأنظر لأقتله، إنما نظر. فمات هذا الرجل، تلف هذا الشيء، فهو لا يقصد، فهل يكون خطأ أو يكون عمدا أو يكون شبه عمد؟ مشكلة لو أننا قلنا بأنه عليه القود أو الدية في مثل هذا، فالله أعلم. المسألة هذه مسألة الحقيقة مشكلة، هذه مسألة مشكلة. نعم، عنده نوع تفريط، إذا كان يعلم أنه يقتل بعينيه وأنه يترتب على نظره إتلاف، نعم هذا، ومع ذلك ينظر ولا يقول الذكر، هذا لا شك أنه مفرط وأنه آثم في مثل هذا. أما مسألة القود أو الدية في مثل هذا، هذا الحقيقة محل بحث، تحتاج إلى بحث أعمق من مثل هذا. نعم.
ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله.
محل الشاهد في مسألة القوة هذه اللي تنبعث منها.
قال ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هو بيستدل بهذا, بيستدل بهذا, ده بيستأنس به.
قال رحمه الله وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لما لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا. وهذا مذهب منكر الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير منها خواصا وكيفيات مؤثرة, ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام, فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحيي منه, ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه, وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة, وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا, ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسان.
العائن يقال عائن ويقال حاسد, لكن ليس الحاسد بالحسد المعروف, إنما يقال عائن يقال حاسد. نعم.
وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره
لكن ليس
إلا
الحسد الذي تمني زوال النعمة عن الغير. نعم.
وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى, فإن السم كامن فيها بالقوة, فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية. فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين, ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذو الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة, بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيره على الرؤية, بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه.
يعني العائن قد يكون أعمى لا يبصر, طب كيف يقع التأثير؟ يوصف له الشيء فيعجب به. نعم. يعني ليس باللازم فيه الرؤية. نعم.
فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية. وقد قال تعالى لنبيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا.
نعم. كل عائن حاسد الحسد الذي هو معروف يعني يفسر بالعين, كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. نعم.
فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام.
من شر حاسد إذا حسد يدخل فيها العين أيضا لأن الحاسد أعم, فيطلق على العائن حاسد. لكن الحاسد
كمرض قلبي الحسد اللي هو تمني زوال النعمة لا يقال عائن، إنما على العائن يقال حاسد، لكن ليس على الحسد يقال عائن. طيب خلاص واضح. نعم الشيخ بيتكلم عن خروج عن الضوابط يعني، وانه لا يعرف حالهم، ولهذا يسد الباب وخلاص يكفي. وهذا لا شك انه الأأمن ان الباب يسد، لكن يبقى انه لو حصل نوع استعانة، حال مثلا معالجتك لحالة وحصل نوع استعانة شرعية فلا إشكال في ذلك. ولو تم السؤال في هذا فهذا خبر مجهول، إما أن يكون صادقا تدل عليه القرائن أو من يكون كذبا، إنما سد الباب في هذا أليق وأولى. لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. جواز الجواز الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. العلاج توقيفي في إيه؟ أي علاج توقيفي؟ من اللي قال كده؟ يعني الهيبيوتك عندك توقيفي؟ نصه ايه ده بقى؟ نصه الان تسيد، هذا نص فيه يعني ايه توقيفي؟ نعم؟ وده ده مش ده ملوش علاقة بالشرع؟ علاج الدنيوي ده ملوش علاقة بالشرع؟ انت بتأخذه على وجه مباح ولا على وجه محرم؟ انت اجيبني وانت بتشرح، انت يعني حاطط الزرار على التسجيل وبتكلم، انت اجيبني برضو. ما مش انت مش معانا خالص، انت حافظ باين، حافظ انت لو شيخ الطلاب يتسلطوا عليك، يبقى الشيخ فؤادي والطلبه فؤاد. بنقول لك الان العلاج توقيفي، علاج توقيفي لان تسد توقيفي، فين النص؟ انت بتقولي العلاج انت بتقولي انت الان قررت قاعده العلاج توقيفي، يعني ايه توقيفي؟ ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم العلاجات اللي احنا بنعملها الان، عمليات جراحيه لم تكن على عهد رسول الله. يعني ايه دنيويه؟ هو العلاج ده اخروي؟ كلمه علاج المريض ده ولازم العلاج المريض ده اخروي؟ ما هو ده دنيوي، انت بتسميه دنيوي؟ يعني ايه دنيوي؟ مش فاهم انا. علاج مريض، العلاج ده اما تيجي الدرس تبقى شيخ كده درس يوم من الايام تقول قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فما انزل الله داء الا جعل له دواء، تداووا عباد الله. وهالدرس الطلبه ان تداوى باي شيء في منفعه الا ان يكون محرم، يبقى كيف دنيا واخروي؟ من العلماء دول وبيقولوا ايه؟ كفانا يا اخي تصدير كلامكم الله يكرمك، علماء مين دول بيقولوا ايه؟ اللي هو ايه ده انسان سرحان خالص. ايه اللي باللفظ القراني يا ابني؟ انا رايح انا عندي زايده، انا عندي يا ابني كذا. ايه قراني يا ابني؟ يا ابني تعي ما تقول بارك الله فيك، تكلم اصل، وسع كده الكلام، وسع الكلام، قول فيه علاج بالرقيه الشرعيه. هذه العلاج بالرقيه الشرعيه انا افصل لك، استمع بارك، اسكت
علاج بالرقية الشرعية هذا علاج بالأوراد أنفعه ما ورد عن النبي. طب غير ما ورد عن النبي، هقرأ أنا الأنعام، هقرأ الأعراف، هقرأ وردي، ماشي إيه بقى؟ ماشي لو سمحت، ماشي إيه؟ ماشي إيه برضو؟ ماشي إيه؟ رد عليا ماشي إيه؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.